منتصف الليل. أنتم تعرفون طبعا منتصف الليل، إنه الوقت الذي ينتصف فيه الليل. لا حاجة بالمرء إلى أن يكون خبيرا في علوم الفيزياء كي يعرف هذا. منتصف الليل ولا صوت هنالك سوى الأمطار وصوت محرك الساعة الرتيب وقطة تعوي في مكان ما بطريقة تجعلك تتساءل، هل هي حقا قطة؟ كل هذه الأجواء صارت مألوفة لكم، كما صار صوت العجوز الأصلع النحيل بصوته المبحوح وعينيه اللتين تحملان أهوال العالم. عينيه اللتين صارتا عيني مسخ في حد ذاتهما، حتى أنني لم أعد أعرف الخط الفاصل بين من رأى الأهوال وبين الأهوال ذاتها. تعالوا نصغي إلى قصة أخرى. لقد كتبت 4 ورقات، على ظهورها كتبت عناوين مثل أرض العظايا والمقبرة والمنزل رقم 5 والقادم ليلا. الأوراق مقلوبة، فلما لا تجربون اختيار ورقة منها؟ طبعا هذه محاولة عبثية، لأن قدركم هو اختيار الورقة التي تحمل اسم المنزل رقم 5. أليس هذا هو عنوان الحلقة ذاته؟ لا تحاولوا تحدي مصيركم. نعم، سأحكي لكم اليوم أسطورة المنزل رقم 5، وهي مسلية ككل الأساطير والقصص التي تحوي رقم 5 في عنوانها. رعب؟ يوجد القليل منه بالتأكيد. ثم إن للقصة طابعا باردا متوجسا قاتما يناسب أمثال كثيرا. تعالوا نرى ما يدور هناك خلف أبواب المنزل رقم 5. ولماذا المنزل رقم 5 بالذات؟ تسألينني يا ريم عن سبب ذهابي إلى أستراليا في ذلك الوقت بالذات، تسألينني عن سبب إقامتي في سيدني في منزل ميسيس بانكروفت، تسألينني عن سبب الرهبة والفزع اللذين يصيباني كلما سمعت عن قصة أو شاهدت فيلما اسمه المنزل رقم كذا. أقول لك يا ريم إن أسئلتك كثيرة جدا وقد بدأت تثير أعصابي. ليس أسوأ من المرأة التي تسأل كثيرا إلا المرأة التي تسأل أسئلة تصعب إجابتها. أما لماذا ذهبت إلى أستراليا فشيء يخصني، وقد كنت مدعوا على كل حال، فلم أدفع تذكرة الطائرة وهي الكفيلة بأن أتسول بقية حياتي. أما لماذا أقمت في منزل ميسيس بانكروفت فلأنها كانت تعرض غرفة للإيجار، وما كانت ميزانيتي لتسمح بالإقامة في فندق لفترة طويلة. كانت عجوزا بالطبع، عجوزا من الطراز الإنجليزي الوقور البارد نوعا، لكنها كانت سيدة طيبة بحق ولم تكن تتدخل فيما لا يعنيها. على كل حال، الحق أنها حتى لو تدخلت لما فهمت شيئا من لهجتها الأسترالية التطجينية إياها. كل العالم ينطق ديفيد كما نكتبها، لكن الأستراليين يصرون لسبب ما على أن ينطق ديفيد وغير هذا كثيرا. امرأة لطيفة مهذبة كانت يا ريم، وساكنا صموتا متحفظا كنت، وأحببتها أكثر حين عرفت أنها لا تطبخ الزوار أو تحنطهم أو تطعمهم للتماسيح كعادة عامة العجائز. المنزل يقع في نهاية شارع طويل هادئ تحف به الأشجار على الجانبين. ثمة مقاعد يجلس عليها العشاق أو المتظاهرون بالعشق، وربما تجد أما جالسة مع رضيعها في عربته أو ذلك العجوز الكئيب الذي تجده في كل مكان، ذلك الذي يعقد كفيه على بطنه ويرجع رأسه للوراء ويغط بصوت عال. أما أرضية الشارع فمرصوفة بذلك الطراز المضلع من الحجارة الذي يسمونه كابل ستون أو حجر الإسكافي، وهو على قدر علمي ليس مشهدا معتادا إلا في شرق أوروبا. وكنت في الصباح يا ريم أذهب لإنهاء عملي الذي لن أذكر أي معلومات عنه، ثم أعود في الخامسة عصرا لأجد العجوز نصف الإنجليزية جالسة في المدخل تشرب شاي الساعة الخامسة مع البسكويت ذي نكهة الزنجبيل، وتسألني عما إذا كنت راغبا في مشاركتها الشاي، فأقبل مرة وأعتذر مرات. أنت تعرفين يا ريم أنني عازف عن أي نوع من العلاقات البشرية، وأن القبر هو المكان الأمثل لأمثالي. بعد هذا أصعد إلى حجرتي فأقضي الوقت في القراءة والكتابة والنوم والعصبية وسماع الإذاعة الأسترالية التي لا أفقه نصف ما تقول بسبب التطجين. طبعا البرد شديد، كل أستراليا عبارة عن ثلاجة كبرى، لكن أحدا لا يشعر بهذا سواي. الصحة والرياضة والجمال في كل بقعة هنا ما عدا غرفتي. وعند العاشرة مساء أكف عن الغضب والسخط، فأنام آملا في يوم أكثر دفئا وأن أعود إلى الوطن بسرعة. متى بدأ كل شيء؟ أعتقد يا ريم أن هذا كله بدأ في 8 مارس. كنت عائدا إلى المنزل كالعادة لأجد الباب مفتوحا، وكان هناك رجل فارع القامة من الطراز الذي ما زال يعتمر قبعة. لقد خلعها على كل حال وهو يتحدث مع السيدة التي وقفت تصغي إليه وتحرك رأسها في صرامة، ومن هذه المسافة سمعتها تقول:
No, 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 no. أنت لا.
والرجل يحاول بشكل مهذب أن يقنعها دون جدوى. مررت بجواره وحييتهما ثم اختلست نظرة سريعة إليه. كان في 50 من العمر، مهيب لماذا أصفه لك يا ريم؟ كان بوسعي أن أكتب لك صفحة أو صفحتين في وصفه، لكن هذا مجهود لا طائل من ورائه لأنك تنسين كل شيء. وعلى كل حال يكفي أنه كان أنيقا مهيبا، لا شيء غير هذا. لم أتدخل في الأمر طبعا لأنه لا يعنيني، ودخلت إلى مدخل المنزل حيث كان الشاي والبسكويت ينتظراني على العربة المتحركة. إن هذا الضيف اللحوح قد أفسد على السيدة شهيتها كما أرى. بعد قليل سمعت الباب ينغلق في عصبية، وعادت إلى المدخل حيث كنت واقفا وقد نسيت نفسي على ما يبدو. سألتها في تهذيب:
في حاجة أقدر أساعدك بها؟
لا، ده بني آدم لحوح والإلحاح بيخليني أعند.
صعدت إلى غرفتي ونسيت كل شيء عن الموضوع، فقد قلت لنفسي إن الباعة الجوالين في أستراليا يبدون كأعضاء مجلس اللوردات الإنجليزي. تذكرت شيئا غريبا يا ريم، تصوري أنني لم أصف لك المنزل بعد. لابد أنك فهمت من الكلام أنه من طابقين، وأنه مريح مهندم، وأنه يحمل رقم 5. هذا صحيح. في الحقيقة لا أعرف أين يوجد المنزل 6 أو 4، لأن الشارع خال تقريبا، لكن رقم 5 كان موجودا في كل مكان، على المدخل وعلى الباب وعلى صندوق البريد. وكان المنزل خاليا تماما لأن السيدة ترفض كل مستأجر يأتي لها، لكن وضعي كان خاصا لأنني في سن النضج كما قالت، ولأن صديقا أستراليا أوصاها علي. ولابد أن طباعي المتحفظة المنغلقة الشبيهة بطباع حيوان الخلد قد راقت لها كثيرا. لم يكن البيت بيتها منذ زمن سحيق، لقد انتقلت لتعيش فيه في أوائل 40 مع زوجها الخواجة بانكروفت الذي كان محاسبا حكوميا، وقد توفي الرجل في يوم استسلام برلين بالضبط، ومن يومها ظلت أرملة وحيدة. ويبدو أن فكرة تأجير غرفة لم تخطر لها إلا منذ 2، وكانت تنوي التوسع لو نجحت الفكرة. ثمة 5 غرف هنا تصلح للإيجار للرجال الصلع نحيل القوام الذين يتصرفون كحيوان الخلد. أعود للموضوع. في 10 مساء دق جرس الباب وسمعتها تفتحه، وفي هذه المرة راحت تصرخ في عصبية، ولم أميز من كلامها المتسارع سوى كلمة بوليس، وهي كلمة عالمية يعرفها الجميع. قررت أن أمارس دور رجل البيت، فارتديت روبا وهرعت إلى أسفل لأشدها تتكلم في حدة مجنونة مع ذلك الرجل المتحمس الذي رأيته عصر اليوم. رآني الرجل من فوق كتفها فنفخ في ضيق وقرر فيما يبدو أن ينهي المحادثة. سمعته يقول ضاغطا على كلماته:
لازم توافقي يا مدام، لازم.
ثم لمس طرف قبعته بما يوحي بالتحية واستدار مبتعدا ليذوب في الظلام.
ده ايه البياع اللحوح ده اكيد مجنون.
ده مش بياع، ده بيشتري مش بيبيع.
بيشتري.
اغلقت الباب واحكمت وضع المزلاج والسلسلة وقالت وهي تدس كفيها في جيبي كنزتها الصوفية:
عايز يأجر أوضة هنا أسبوعين.
وليه الحماس ده؟ بس عموما أنا مش شايف سبب يخليك ترفضي، مش باين عليه أنه من الناس أقصد أنه راجل محترم يعني، وباين عليه أنه ابن ناس.
الناس المحترمة ما يجوش يخبطوا عليك بالليل عشان يطلبوا منك حاجة أنت رفضتها بالنهار. وبعدين ده بيشترط علي حاجة غريبة جدا.
غريبة ازاي يعني؟
عايزني افضيله البيت خالص مني ومنك طول المدة دي. عايز يبقى في البيت لوحده هنا لمدة اسبوعين كاملين.
اصابني الهجوم لغرابة الطلب. طبعا الرجل يريد طرد المرأة من دارها لمجرد انه يريد غرفة، والأدى أنه يريد طردي كذلك.
مقابل إيه بقى؟
هيدفع لي إيجار 3 شهور.
ده أكيد مجنون.
بس الجنون مش سبب كافي للوقاحة يا مستر إسماعيل.
ومن جديد راحت تزحف بخفيها الصوفيين متجهة نحو غرفتها. في الصباح جاء الميجر برادبري. عرفت هذا لأنني كنت أهبط في الدرج متجها إلى وجهتي الغامضة حين وجدت صاحبة الدار جالسة في الصالة مع رجل أشيب له شعر قصير على جانبي الرأس وشارب كث كفرشاة البلاط. باختصار كان يبدو كهؤلاء الجنرالات الإنجليز الذين نرى صورهم في كتب تاريخ الحرب العالمية. لن أندهش لو كان هذا الرجل قد حارب في العالمين مع مونتجومري. قلت شيئا ما وكدت أرحل، لكن المرأة قالت في مرح:
تعال يا دكتور إسماعيل، أقدم لك الميجر برادبوري صاحب المرحوم جوزي.
يعني لو كان زوجها قد مات في سن 30 فعمر هذا الميجر لن يقل عن 60 عاما. لابد أنه فعلا شارك في الحرب العالمية الثانية، غالبا مع الفيلق الاسترالي في أوروبا. لم أصافحه لأن طباع الإنجليز والاستراليين واحدة في هذا الصدد. نظر لي نظرة عسكرية حادة ثم غمغم بتحية ما، وفي يده رأيت صورة فوتوغرافية صغيرة اصفرت من القدم. قال وهو يعبث بشاربه:
My God، يا عالزمن، دول جين وآرثر وإليزابيث، مسكينة.
أوه، سرطان صحيح بينا، بحسبك ما تعرفش إنها ماتت.
كنت في مصر لما عرفت الخبر.
مصر، إذن إليزابيث المسكينة هذه توفيت منذ أكثر من 20 عاما، لكنهما حزينان كأنها ماتت حالا. لم أرى داعيا لبقاء أصغي لكل هذا الغراء. عجوزان يتبادلان ذكريات ثمينة لكنها لا تهمني على الإطلاق. وتذكرت كيف أن كل أب مولع بأن يحكي لك ما يفعله صغيره، كيف يبصق على الضيوف وكيف يبلل السجادة بالبول وكيف معتبرا هذه معجزات صغيرة، بينما أنت لا تبالي على الإطلاق. الذكريات بضاعة لا قيمة لها إلا في خزانة صاحبها. غادرت الدار متجها إلى مهمتي الغامضة. وعندما عدت في 5 عصرا كان الميجر ومضيفتي يشربان الشاي طبعا
ويبدو أنهما لم يفرغا من ذكريات كل من مات بالسرطان من الأحباب. على غير عادتها الصموت الوقور هتفت ميسيس بانكروفت:
تخيل ميجور برادبوري عايز يأجر أوضة هنا.
أطلقت صفير دهشة وأنا لا أبالي شعرة بهذا، وقلت لها في حماسة:
وطبعا ده النزيل اللي كنا مستنينه.
ابتسمت المرأة مرضعة أم نمحات في دلال أنثوي مزعج، فالميجور بالطبع يمثل لها جزءا عزيزا من شبابها حين كانت شابة وربما جميلة، وكانت حياتها تبدأ ولا تنتهي. قلت لنفسي: لا بأس، صحيح أن الرجل سامج نوعا، لكنه سيضفي بعض التجديد على حياتنا المملة، وعلى الأقل هو لم يطالب بطردي. وصعدت إلى غرفتي لأبدأ طقوس الأمسية المعتادة، وككل ليلة التهمت عشائي في غرفتي وهو بعض الشطائر التي أبتاعها من الخارج، ثم أعددت لنفسي بعض الشاي في المطبخ وكتبت بعض الرسائل وتأهبت للنوم. وعند منتصف الليل قرع أحدهم جرس الباب عدة مرات، وسمعت المرأة تفتحه وتزجر أحدهم هذا مرارا وتردد لفظة البوليس. الغريب هنا أنه من الواضح أن الميجور لم يظهر في الصورة قط. المفترض أن ينزل ليشد من أزر زوجة صديقه المرحوم، أو كما يقولون في العامية عندنا يعمل أي منظر. أدركت من الصوت الثاني أن القادم هو بلا شك ذلك المجنون المتحمس الوقور الذي يبغي طردنا. لم أهبط من غرفتي هذه المرة لأنني لست الرجل الوحيد هنا، ثم إن مفاهيم الجدعنة للعربية هذه لا تسري في أستراليا، ولن ترى المرأة سوى أنني مجرد طفيلي آخر يهوي التدخل فيما لا يعنيه. سمعتها توصد الباب في شراسة، ثم سمعت هدير القرص، مما يعني أنها تنفذ تهديدها بالفعل، لكن صوتا حازما جاء من قريب يقول:
استني يا جلاديس.
كان هذا هو الميجور بالطبع، وفيما بعد أدركت أنه هبط في الدرج كي يشرح لها أسبابه لماذا لا يجب أن تتصل بالبوليس، وهي أسباب مقنعة بالتأكيد لأنها كفت عن المحاولة. ولا أدري يا ريم متى سقط القلم من يدي ونمت. في اليوم التالي جاء جيمس شرودر وزوجته الحسناء كارلا. كان ذلك في الصباح المبكر، وأدركت حين رأيتهما أنهما في الغالب متحمسان بعنف للإقامة في المنزل رقم 5. كان يقدمان عرضا مهما للعجوز، والمرأة ترفض باستمرار وإصرار. هل تعرفين ماذا كان يطلبان؟ نعم، يطلبان الإقامة بشرط إخلاء المنزل لهما. كيف عرفتي؟ إنك صرت عبقرية هذه الأيام يا ريم. بالطبع لم تعد الفكرة واردة أصلا، لكن المرأة العجوز كانت أقل شراسة في رفضها، ربما بسبب أن الزوجين كانا جميلي الشكل مبهرين، ولكل جمال هيبة كما يقول توفيق الحكيم. كان بالغ الأناقة، وبرغم أنني لم أعد أميز هذه الأشياء فأنني أدركت أن الفتاة فاتنة. مررت بالزوجين وحييتهما بهزة رأس، لكنهما راح يرمقانني بفضول غير عادي حتى حسبت أنني نسيت ارتداء البنطال. ثم همس الشاب للعجوز:
مين ده؟
مش شغلك، بس عشان أريحك ده طبيب مصري نزيل عندي.
ونظرت لهما نظرة ثاقبة، لكنهما تبادل النظرات الرجل وزوجته، ثم رأيته يهز رأسه نافيا كمن يقول: لا لا ليس هو. تباطأت في الابتعاد لأسمع ما يقول، فجاءني صوته الرخيم يسأل العجوز، وأدركت من نغمة الكلام أنه يعرض عليها صورة فوتوغرافية.
شفت ده قبل كده؟
مش شغلك.
جالك قبل كده يطلب أوضة؟
أظن أني بتكلم إنجليزي يا أستاذ.
أنا بنصحك لو جالك يطلب أوضة ما توافقيش، ده مش هزار.
أدركت من الكلام أن المرأة ترى الآن صورة شخص ما غير مرغوب فيه، لكن من هو؟ أنا أتكلم الإنجليزية. قالتها بثقة كأنما هي فعلا تتكلم الإنجليزية، وكأن الأسترالية ليست لغة مستقلة منفصلة. كنت قد ابتعدت عن الأصوات، فرحت أمشي في الشارع الهادئ وأفكر ما معنى هذا كله. لماذا صار المنزل رقم 5 فجأة أهم منزل في الكون؟ وفي المساء عدت لأسمع ضحكات عالية صاخبة من قاعة الجلوس. كنت قد تأخرت قليلا هذا اليوم، لذا لم أتوقع أن أجد جلسة الشاي إياها. اتجهت إلى الدرج فقط لأسمع خطوات مرحة وثابتة من ورائي، واستدرت لأجد فتاة في 20 من عمرها ترقد حافية وهي تلوح بزجاجة يفور الزبد من فوهتها. فما أن رأتني حتى بدا عليها الخجل وقالت مبهوتة:
سوري، ما كنت عارفة أن في حد غيرنا هنا.
وفي اللحظة التالية يا ريم برزت ميسيس بانكروفت من حجرة الجلوس لترى المشهد.
اكسكيوز مي دكتور إسماعيل، ما فيش حاجة تقدر توقف الشباب. ساندرا بتحتفل زي ما انت شايف، وهنكون مبسوطين لو احتفلت معنا.
للأسف أنا مليش في الحفلات، بالذات الحفلات اللي فيها أزايز بيفور منها الرغاوي دي. بس هي مين ساندرا دي؟ طوقت كتف الفتاة بذراعها وقالت:
ساندرا تبقى بنت أعز صديقة ليا، وبقالي 10 سنين ما شفتهاش. أنا زي خالتها بالظبط.
وتأملت الفتاة بدقة. الحق أنها جميلة، لا ينكر هذا إلا أحمق، لكني لم أحب عينيها قط. وبنظرة أدق اندهشت من منظر العين في القرنيتين. إن عينيها زرقوان، لكن إنساني العين كان أسودين محددين بدقة، كأنما هما ثقبان صنع بدبوس في العينين. منظر طبيعي وربما معتاد، لكنه مزعج إلى حد ما. حييت الفتاة وصعدت إلى حجرتي. لقد صار المنزل رقم 5 أكثر منازل العالم ازدحاما فيما يبدو، وإلى حد ما أنا مسرور لأن المنزل لم يعد مسكونا بثلاث مومياوات تنتظر الموت، أنا والعجوز والميجر. لكن الأمر صار غريبا، هذه العجوز حمقاء إن لم تندهش لهذا كله، حمقاء إن لم تتحول دهشتها إلى رعب. يوجد لغز ما في المنزل رقم 5، وهذا اللغز جعل الجميع متحمسين للبقاء فيه. وما شأني بهذا؟ على كل حال يا ريم، إنهم أستراليون في بعض، وهم أحرار على كل حال. كان آخر من جاء يا ريم هو جيسون، وقد جاء في صباح اليوم التالي، ودارت بينه والعجوز محادثة قصيرة. كان ضخم الجثة كالباب، يبدو عليه العنف، ومن الجلي أن المشاجرات تروق له. وكان وجهه كتلة من الشعر، لها لسان أحمر يبرز من مكان ما بين اللحية والشارب والحاجبين الكفين. لا أدري أين رأيت لوحة كاريكاتورية تمثل 7 البحر، وكان يبدو كهذا بالضبط. كان يقول لها وهو يلوح بإصبع غليظ في وجهها:
اسمع يا ست، انتي لما جيسون يقول عايز أوضة يبقى هياخدها.
ما عنديش أوض.
ارجع بقى للبار اللي انت جاي منه.
اللي عايشين معاكي هنا مش هيعرفوا يعملوا لك الخدمة اللي هعملها لك، لازم تدوري على مصلحتك.
غور من هنا قبل ما اطلب لك البوليس.
ثم توقف عن الكلام حين رآني، واتسعت عيناه الشرستان دهشة، وراح يرمقني باهتمام. يبدو أن منظري أغرب مما تصورت. قلت له في كياسة:
يا أستاذ، المدام تقدر تقرر هي عايزة تأجر أوضة ولا لا، ده حقها.
هذا هو ما قلت حتى لا أجد قبضته الغليظة مدفونة في وجهي حتى عظمة السرج التركي في قاع الجمجمة. لكن رد فعله فاق تصوراتي. لقد تدلى وجهه وهتف بصوت كالفحيح:
ميدا، ده أنت؟
اسمه إسماعيل، وبعدين ده مش شغلك.
ميدا، ده انت؟ انت فاهم اللي انا بقوله؟
مش فاهم ولا حرف من اللي انت بتقوله ده، والمدام عندها حق لو طلبت لك البوليس.
استدار مبتعدا وهو ما زال يرمقني من فوق كتفه حتى غاب عن البصر، وللحظة حسبت أن شخصيتي الجبارة هي ما أرغمه على التراجع. هكذا يجب أن يعامل الرعاع. ثم فطنت إلى أن في الأمر سرا لا أدريه، وهنا فقد انفجرت في العجوز.
هو إيه سر البيت ده بقى يا مدام؟ وليه الإقبال الغريب اللي عند كل الناس ده أن هم يسكنوا فيه؟
علمي علمك دكتور إسماعيل، بصراحة أنا خايفة. أنا ست كبيرة ووحيدة وضعيفة، وفي حاجة شريرة بتحصل هنا.
أنت مش لوحدك، أنت معك الميجر وساندرا.
ما هم دول اللي بيزيدوا الطين بلة.
تقصدي أغلقت الباب علينا من الخارج، بحيث صرت أنا وهي خارج المنزل ونظرت لأعلى تتأكد من أن أحدا لا يراقبنا من نافذة ما، ثم همست.
الشكل تقريبا واحد ومعلوماتهم دقيقة جدا، بس مع الرغي كتير بتفلت حاجات كده ولا كده تخليك تشك، تخليك تسأل نفسك هو اللي أنا متخيله ده صحيح ولا أنا اتلخبط.
أنا مش فاهم برضو.
الاتنين دول مستحيل يكونوا ساندرا والميجر. دول ممثلين عاملين نفسهم هما وبيمثلوا أدوارهم باحتراف.
فتحت الباب وصاحت:
ساندرا حبيبتي، أنا رايحة مكتب البريد أشوف معاشي. خلي بالك من البيت لحد ما أرجع. انتي ملاك حبيبتي.
ثم أغلقت الباب وتأبطت ذراعي محاولة ألا تتعثر. الحقيقة أن ميسيس بانكروفت لم تكن تحب الشارع، ويبدو أن الشارع لا يحبها كذلك، وانثنى كاحلها تحتها مرة أو مرتين. مشينا بضع خطوات في الطريق الهادئ حيث لا أحد إلا الرجل العجوز النائم كالعادة، فما إن ابتعدنا مسافة كافية حتى نظرت للوراء وهمست:
عشان محدش يسمع اللي هنقوله.
ولم أكن بحاجة للشرح على كل حال، فالأمر واضح، لكني لا أطيق أن أمشي في الشارع وقد تأبطت امرأة ذراعي، خاصة إذا كانت خادمة الملكة إياح حتب.
وإيه اللي خلاك تشكي إن دول ممثلين؟
في غلطات صغيرة فيهم هما الاتنين مش عاجباني. غلطات ما تهمكش، بس غلطات كتير. مثلا أنا جوزي عمره ما كان بيشرب خمور، لكن الميجر كل شوية وهو بيحكي يقول قد إيه جوزي كان بيحب الويسكي. صديقتي أم ساندرا ما كانتش بتعرف تعمل فطيرة التوت، وساندرا في وسط الكلام قالت على فطيرة التوت اللي كانت بتعملها أمها، حاجات زي كده يعني. أنا كبرت دلوقتي وسهل حد يضحك عليا. الظاهر إن في حد عارف إني ما شفتش الميجر من زمان، وما شفتش ساندرا من وهي عندها 10 سنين. بس السؤال هو إزاي الاتنين دول عارفين كل حاجة عني؟
كنا الآن في شارع رئيسي تتسابق فيه السيارات على اليسار كالعادة، ولاحظت أنها تقصد مكتب البريد فعلا، لعلها تحسب هناك من يراقبها إذن.
طب إيه اللي يخلي الاتنين دول يمثلوا عليك؟
عشان نفس السبب اللي بيجوا عشانه الناس التانيين. دي أحسن طريقة يقدروا يبدوا بيها في البيت. انت عارف اني طردت كل اللي حاول يسكن معايا إلا أنت، والظاهر إن في حد عرف إن دي الطريقة الوحيدة اللي هتخليني أقبل.
ميسيس بانكروفت، أنا لاحظت إن في إقبال جماهيري على البيات عندك، في رأيك إيه سبب الإقبال ده؟
مش عارف.
البيت تحته كنز مثلا أو حاجة زي كده؟
مش عارفة، ده بيت قديم قوي، بس مفيش أي حكايات أو أساطير عن البيت ده، لو ده اللي تقصده يعني.
طب وناوية تعملي إيه؟
ما أنا لو كنت عارفة ما كنتش سألتك.
هذه هي المشكلة، ليست المبارزة مبارزتي، لكنها مصرة على أن تناولني السيف وتتنحى، وعلي أن أقول شيئا رائعا مقنعا لا أبدو به سخيفا. طب ما تبلغي البوليس.
في احتمال ضعيف إنه يكون الاثنين دول فعلا هما الميجور وساندرا، وإن تكون الذاكرة خانتهم شوية. ساعتها هيبقى موقف بايخ جدا.
طب وإيه المطلوب مني؟
تخليك معايا، أنا خايفة قوي. أنت خايف زيي؟
مش بالظبط، أنا كده كده إقامتي قربت تخلص وحمشي كمان كام يوم، ومش شايف إن فتحت كيس نقودها ووقفت أمام أحد باعة الصحف وانتقت جريدة الصباح وقالت:
أيوة معك حق سعد، بتمنى إن يكون عندي مكان تاني أروح له. حاجة جميلة إن الواحد يسيب كل المشاكل وراه ويركب طيارة ويطير على بعيد.
وفي هذه اللحظة مرت بنا سيارة مسرعة بعثرت بعض ماء الأمطار السابقة المحتشد على جانب الرصيف في وجهنا. كدت أطلق السبابة لولا أنني تصلبت حين رأيت من في السيارة، إنهم أربعة أفراد. السائق هو الأخ الشرس الذي عرفناه باسم جيسون، وجواره الرجل الوقور الذي يريد طردي، وفي المقعد الخلفي يجلس الزوجان الجميلان. هذا غريب، إذن كل هؤلاء السادة متعارفون وعلى علاقة وطيدة، إذن لماذا يأتون منفردين؟ لم ترى العجوز ما رأيت، فقررت ألا أخبرها، فهي لن تستنتج من هذا شيئا مفيدا، وفي الغالب سيتوقف قلبها ذعرا. في المساء دق أحدهم على باب غرفتي فتنحنحت. لم يفتح الباب برغم أنه من الواضح أن النحنحة ذات مدلول عالمي.
ادخل.
كذا صحت في عصبية فانفتح الباب. بالطبع لم تكن العجوز، لأنها لا تدخل حجرتي إلا نهارا، ولم يكن الميجور لأنه لا يطيق رؤيتي. كانت ساندرا طبعا. توجست خيفة لرؤيتها، لأنني كما قلت لم أحب وجودها قط، ولم أستطع قبول الاعتقاد العام بأنها رائعة. كانت ترتدي بلوزة سوداء وتنورة رمادية أنيقة، وبدا لي أنها فرغت حالا من الأكل لأنها كانت تلوك شيئا ما. دنت مني وتأملت أوراقي في دلال وقالت:
أنت بتكتب إيه؟
مذكرات.
راحت تمرر إصبعها على الحروف كطفل وقالت:
هو ده بقى العربي؟ أنتوا بتقروا إزاي؟
زي ما الهنود بيقروا الأردو واليابانيين بيقروا الياباني.
واللي أنت كتبه ده بقى معناه إيه؟
معناه إن أنا ما بحبش حد يقتحم خلوتي عشان يسألني إذا كنت بكتب بالعربي.
والحق أن تصرفها بدا لي غير لائق، دعك من موضوعي أنني رجل، فهم هنا لا يعلقون أهمية على هذه الأمور. ثم إنني أبدو كمومياء، السخيف هنا هو اقتحام الحجرة دون استئذان، التطفل على خصوصية شخص غريب تماما عنها. وتأملت عينيها في ضوء المصباح فازددت رعبا من جديد، أشعر كأن إنساني عينيها ثقبان في جدار العين، وقد جعل الضوء اللون الأزرق يبدو كأنما يتوهج.
طيب سيبك بقى من الهزار وقولي، ناوي تقعد هنا قد إيه؟
مش كتير. اشمعنى؟
لو كنت ناوي تقعد هنا لحد 20 مارس، نصيحة مني ما تقعدش، سيب البيت ده بسرعة كأن الجحيم بيطاردك.
وممكن أعرف السبب؟ ضغطت بأسنانها على شفتيها في عصبية إلى درجة أن الدم راح يسيل منها وقالت:
أنا مش هقول أكتر من كده، بس ما تبقاش ترجع تقول محدش حذرك.
ثم مدت يدها فالتقطت أحد المناديل الورقية التي أضعوها أمامي وضغطت بها على شفتيها السفلى واستدارت مغادرة الغرفة تاركة إياي أرتشف كالورقة. كنت دائما أقول إن الخطر المعنوي أشد إيذاء من الخطر المادي، وما كان تهديد الفتاة نفسها ليثير ذعري، لكن الغموض الذي توحي به كلماتها هو ما جعل قلبي يرتجف. 20 مارس، هذا هو الموعد المرتقب. لأي شيء بالضبط؟ لا أعرف حقا، لكن علي أن أفر من هنا قبله. ونظرت إلى التقويم على الجدار، كان هذا هو اليوم 16 مارس، وبعد ساعة سوف أنزع هذه الوريقة ويبقى على الموعد 3 أيام. 3 أيام، ولكن على ماذا؟ قررت أن يكون اليوم التالي إجازة. أنت تعرفين يا ريم أن الهدف الذي جئت من أجله شارف على الانتهاء، وأن قضية المنزل راحت تؤرقني. في الصباح استيقظت على راحتي، وكنت قد نمت طويلا بعدما سهرت إلى ساعة متأخرة. غادرت المنزل ومشيت في الشارع الهادئ المبتل من أمطار ليلية ما. لم تكن المدينة في الشوارع، فهي ساعة متأخرة من النهار حيث الكل في عمله. مشيت الهوينة قاصدا دار البلدية. لماذا دار البلدية؟ لأنني قد أثفر بمعلومات عن هذا البيت الغامض. أنت تعرفين أن كل هذه البيوت في قصص الرعب بنيت فوق مقبرة هندية قديمة، ولم يكن هناك هنود في استراليا، أو فوق كنز من كنوز الإستيك، أو يخافها الناس لأسباب تطول. لم أجد ما أردت بسهولة، بالإضافة إلى أن التفاهم عسير جدا معهم هنا برغم أننا نستعمل نفس اللغة الإنجليزية. وفي النهاية تطوع موظف متحمس بأن يبحث لي عن المعلومات التي أردتها، وكانت النتيجة مهمة. أولا، لا توجد أي أساطير تحيط بالمنزل. ثانيا، تم بناؤه عام 1884، أي أنه يدنو من 100 عام الآن. ثالثا، صاحب المنزل القديم يدعى ألفريد أوزبورن، وهو آخر من امتلك المنزل بعد أبيه، ولم يتزوج أو ينجب، وقد سافر إلى إنجلترا بعد الحرب، لكنه باع المنزل عام 1941 لآل بانكروفت، ولم يكن ساحرا ولا ممن يأكلون لحم الأطفال، وبالطبع لم يبع روحه للشيطان. المنزل ليس أثرا وليس تحفة فنية، ولا تعلق عليه البلدية أي أهمية. شكرت الرجل على هذه المعلومات القيمة. نعم، هي قيمة من حيث النفي، وأنا طبيب وأعرف أن نتيجة اختبار الورق النافية قد تكون أكثر أهمية من النتيجة المؤكدة. لا أهمية للبيت، ولا يوجد خطر يحوم حوله. إذن لماذا يصر هؤلاء السادة على السكن فيه؟ وفي اليوم التالي كنت عائدا إلى المنزل حوالي 1 ظهرا، وأنا قد عدت إليه في كل وقت ممكن ما عدا ما قبل 3 بعد الظهر، فهذا إذن طور زمني لم أشرف بالتواجد فيه قط. كنت الآن عند بداية الشارع، وكانت الإشارة خضراء تسمح بمرور المارة. توقفت لحظة كي أحكم معطفي حول جسدي وكي لا أتجمد، وعلى الجهة الأخرى من الطريق لمحت الشكل المميز للعجوز تهم بالمرور. كانت تحمل حقيبة السوق السوداء المطرزة بالكنفاة، وقد بدا عليها الهم والشرود. كانت غارقة في محيط أفكارها، ولكنها على الأقل كانت تعرف أن الإشارة تسمح بالمرور، والشارع لم يكن مزدحما على كل حال. هنا يا ريم، كما يحدث في أفلام الرسوم المتحركة، برزت من لا مكان سيارة مندفعة زلزلت أرض الشارع زلزالها، ووضعت السيدة قدمها على الأرض. حين عرفت على الفور ما سيحدث رفعت كفي صارخا:
ميسيس بانكروفت!
لكن السيارة كانت أسرع من الصوت، أسرع من صرختي، وسرعان ما طارت العجوز في الهواء واندفعت السيارة مبتعدة، وكانت لوحتها الخلفية أكثر ازدحاما بالأرقام من أن أتذكرها. وجريت عابرا الطريق إلى كومة الثياب التي كانت ميسيس بانكروفت من دقائق، وطار عقلي شعاعا. ثمة لمسة درامية مخيفة في الموت المفاجئ، وهو بالتأكيد يختلف كثيرا عن الموت البطيء الذي يستغرق شهورا أو أياما مع الكثير من الأنين والسعال والوصايا. لمسة درامية تبرر هذه الرشفة في ساقي وضربات قلبي المضطربة، ويدي التي عجزت تماما عن الوصول إلى علبة أقراص النيتروغليسرين في جيب البذلة تحت المعطف. ركعت جوارها وكانت فاقدة الرشد طبعا، لكنها لم تمت. ثمة كسور لا بأس بها في عدة مواضع، ونسف داخلي في الغالب، لكنها كانت تتنفس. ووقف بعض المارة يرمقون المشهد في لا مبالاة، باعتبار أن من حق أي إنسان أن يموت في الشارع، وكأن التدخل قلة ذوق وافتقار إلى التهذيب. صحت فيهم أن يطلب أحدهم الإسعاف بحق السماء، وظهر رجل شرطة عابس من مكان ما وسألني أسئلة تقليدية عن السيارة أو صافية إلخ. أخيرا جاءت الإسعاف، وعرفت أنه ليس من حق الركوب مع العجوز لأنه لا مكان لي. هكذا عرفت اسم المستشفى، وركبت أول سيارة أجرة قابلتها ولحقت بالمصابة هناك. لابد أن الأمر استغرق دهورا يا ريم، لكن الساعة قالت لي إن 3 ساعات مرت حتى سمح لي بالدخول إلى غرفتها. كانت مضمدة كالمومياء، وكمية من الجبس تصلح لبناء معبد فرعوني، ولكنها كانت تتنفس وتبتسم. دنوت منها متهيبا وسألتها سؤالا سخيفا:
ميسيس بانكروفت، عاملة ايه دلوقتي؟
اوه، زي ما انت شايف، بس الأساتذة دول ما يعرفوش. انا كبيرة بس قوية.
ثم نظرت لي بعينيها الزرقاوين الرماديتين المنهكتين وقالت:
انت هترجع تعيش في البيت؟
ما عنديش حتة تانية روحها، وغالبا حاجل سفر شوية لحد ما اطمن عليك.
ما تستناش في البيت.
ايوة بس الايجار و...
سيبك من كل الهيافات دي، روح لمحكتك ودور على اي اوتيل. لو حتى وصلت انك تبات في حديقة عامة اعمل كده.
انا لسه ما بلغتش الميجر وساندرا.
ما تبلغهمش، هم عموما عارفين.
معنى كده انك لوحدك في الدنيا دي؟
انا لوحدي، لكن ربنا معايا، مش هخاف.
طيب ليه ما بلغش ساندرا على الاقل؟
ما تعملش كده، وخد بالك.
باختصار تريد مني السيدة أن أنسى الأمر برمته، وهذا شيء يصعب ابتلاعه، لكنها إرادته على كل حال. جاءت الممرضة تطردني كالعادة، فحييت ميسيس بانكروفت وغادرت المستشفى مبلبل الأفكار. تعرفين يا ريم هذه المواقف طبعا، وتعرفين كيف يبدو المرء حينها. لم يلقني أحد في المنزل حين وصلت إليه بعد قليل، وسرني هذا، فاتجهت إلى حجرتي وجلست على الفراش شارد الذهن. ربما ظللت هكذا نصف ساعة أو أكثر. جميعهم يريد أن أرحل، العجوز وساندرا، ويبدو أنني سأفعل هذا. يبدو غريبا أن أترك العجوز في هذه الظروف، لكن لا حيلة لي، سأحزم حقائبي و... ومن جديد تحرك الفلاح الرابض في أعماقي يسألني عن الجدعنة والشهامة. المرأة لا رفيق لها بين البشر، وهي عجوز وفي خطر، فماذا يكون موقفك؟
في النهاية وجدت حلا وسطا، سأبقى في المنزل يومين أو ثلاثة حتى تتضح الأمور، وبعدها يمكن أن أرحل بضمير مستريح. ومطمئنا لقراري يا ريم غادرت الغرفة. قررت أن ألقى الميجر وساندرا لأبلغهما بما حدث للعجوز. نزلت إلى قاعة الجلوس وتنحنحت، ثم دخلت متوقعا ألا يكون هناك أحد، أو على الأقل الفتاة فقط. لكني صدمت، كان الجميع جالسين، ساندرا وجيسون والميجر والزوجان اللطيفان والرجل الوقور المتحمس. ستة من الضيوف غير المرغوب فيهم يجلسون الآن في غرفة جلوس المرأة التي طردت أربعة منهم. نظرت حولي في ريبة، كانوا جالسين في استرخاء بثياب مريحة، وقد انهمك اثنان في مطالعة الصحف بينما الفتاتان تتسليان بالحياكة، ورفعوا عيونهم نحوي في برود كأنما يقولون ثم ماذا تريد هذه المرة؟ سعلت لأسلك حلقي، ثم قلت موجها الكلام لساندرا:
ميسيس بانكروفت في المستشفى، حادثة عربية.
أنا عارفة، شكرا. حاجة تاني؟
تهيالي أني كان لازم أبلغك.
وأنا بقول لك أنا عارفة.
وهنا تدخل الميجور ليقول في لهجة عسكرية جافة:
ناوي تمشي إمتى؟
مش ناوي.
محدش عايزك هنا يا شاب. أنت
شاب، حقا شاب، حتى رفعت إسماعيل يمكن أن يبدو شابا بالنسبة إلى هذا الرجل. قلت في عصبية:
أنا أجرت أوضتي من ميسيس بانكروفت، وهي بس اللي تقدر تطردني منها، وعلى حسب ما أنا فاكر يعني أنتوا كمان ضيوف هنا زيكم.
هم جيسون بالنهوض ليحطم رأسي طبعا، لكن الرجل الوقور أمسك بمعصمه بما معناه دعه وشأنه، وقال في هدوء:
يمكن كنا بنتمنى تغير قرارك ده يا دكتور إسماعيل.
ثم هز رأسه محييا، فهززت رأسي بالمثل وصعدت إلى غرفتي من جديد. وفي غرفتي كالمجنون أخرجت ورقة ورحت أخط عليها الاحتمالات المختلفة. طبعا تحولت الورقة إلى حشد من الخطوط المتعرجة والأسهم. هذا هو ما يفضي إليه الأمر. صارت الأمور الآن واضحة في ذهني. العجوز صدمتها سيارة بفعل فاعل لم يكن حادثا. من الفاعل؟ طبعا هو واحد من هؤلاء الستة لطاف المعشر. بل يمكن إخراج جيسون من الموضوع، لأن السيارة التي دهمت العجوز لم تكن سيارتها. أعتقد بشكل ما أن الزوج الوسيم هو من فعلها، لأن الرجل هادئ الطباع الوقور لا يملك سيارة. الهدف كانت طريقة متحمسة لإرغام العجوز على ترك منزلها. هذا هو العرض الذي لا يرفض بلغة رجال المافيا. وبالتالي صار الباب مفتوحا لدخول أربعة غير مرغوب فيهم، هم جيسون والزوجان والرجل الوقور، وقد صار البيت بيتهم. لماذا؟ لو كنت أعرف لما جلست في حجرتي وحيدا أخط على الورق أشكالا لا معنى لها. هذا البيت خطير، لكني لن أغادره بهذه السرعة. صباح اليوم التالي قصدت المستشفى. مهما حدث يشعر الطبيب بألفة ما مع جو المستشفيات ورائحة المطهرات وثوب العاملين الأبيض، تلك الأشياء التي قد تغري غير الأطباء بالقيء. كانت العجوز في حالة طيبة، إن رئتيها سليمتان وجمجمتها لا بأس بها، فلا خطر عليها إلا من جلطات الساقين، وهذه سوف تعلن عن نفسها يوما ما في دورة المياه بعد أول خطوات لها خارج الفراش. ستسقط ميتة ببساطة ما لم يكن التمريض هنا يعرف ما يفعله.
انت لسه قاعد في البيت؟
ايوه.
انت عنيد؟ وقالوا لك ايه؟
كلهم هناك وطلبوا مني ان انا امشي.
اعمل اللي بيقولوا لك علي.
بالطبع لا توجد صيغة مثنى في الانجليزية، لذا لم تكن تعني قالوا لك طلبوا منك، بل تعني قال لك طلب منك. وأعتقد أنها لم تخمن أنني أستعمل صيغة الجمع متعمدا،
لم أرد أن أضايقها أو أن يجن جنونها، ستصاب بنوبة قلبية لو عرفت بنبأ الزوار المتطفلين. اطمأننت عليها وغادرت المستشفى، وفي طريقي إلى المنزل ابتعت بعض الصحف ومشيت أفكر في هذه القصة. خيل إلي أن بعض الغبار تناثر في وجهي من الحائط الذي كنت أمشي جواره، لكن هذه أشياء صغيرة. كان الطريق خاليا، نظرت إلى اليمين لأتأكد، ثم إلى اليسار. أكثر من مرة كادت السيارات تدهمني لأنني أنسى أن هؤلاء القوم يقودون سياراتهم إلى يسار الطريق. لا بأس، أتهيأ للعبور. وفجأة نظرت إلى يساري كأنما بحافز خفي، فوجدت السيارة الزرقاء تعوي ذلك العواء المزعج الذي نسميه عندنا في مصر طلع أمريكاني وتسميه دول الخليج تفحيط، ورأيتها قادمة نحوي بسرعة جهنمية. طبعا لو لم أنظر لما كنت هنا أحكي هذه القصة، لكني منحت جزءا على ألف من الثانية استطعت خلاله أن أثب إلى الرصيف وأهوي أرضا، بينما السيارة تمرق كسهم أزرق في الموضع الذي كنت فيه حالا. سائق؟ لا يوجد سائق طبعا يا ريم، كل السيارات التي تبرز فجأة من العدم لا يقودها سائق، حسبت هذا مفهوما ومتفقا عليه. أرقام؟ مستحيل قراءة أرقام حين تنطلق السيارة بهذه السرعة. وحين وقفت على قدمي الراجفتين كانت السيارة في عداد الأوهام. يا لي من ساذج، أنا العقبة الأخيرة في طريق هؤلاء القوم ومشروعهم الغامض، وهم كادوا يقتلون العقبة الأولى العجوز، فكيف غاب عني أن الخلاص مني أمر بديهي منطقي؟ هذا الصوت لم يكن غريبا علي، إذن كان هناك من يصوب علي بندقية بتلسكوب كاتمة للصوت، ولابد أن يده اهتزت لأن الطلقة أصابت الجدار على بعد سنتيمترات من رأسي. ليكن، لا يمكن إثبات شيء من هذا لدى الشرطة، لكن الأمور نحت منحا خطيرا، وقد حان وقت التخلي عن رسالتي، لأن القبور تعج بالشجعان كما يقولون، فلن يكسب أحد شيئا من قبر جديد. وهكذا اتجهت إلى المنزل حريصا على أن أبقى فوق الإفريز قدر الإمكان، وأن أشد السير متجنبا الحركة المنتظمة التي يصعب التنبؤ بها. وصلت إلى البيت دون أحداث، ففتحت الباب ودخلت، ولم يكن ثمة أحد في المدخل ولا قاعة الجلوس. لاهثا صعدت إلى حجرتي وبدأت أحزم أشيائي. استغرق الأمر نصف ساعة، وفي النهاية حملت الحقيبة الثقيلة مترنحا ورحت أهبط في الدرج محاذرا أن أزل فيدق عنقي. كان الباب الرئيسي موصدا، فعالجت قفل اللاتش كي أفتحه، لكنه أبى أن يتحرك. غريب هذا، أخرجت مفتاحي ودسسته في الثقب فأبى أن يدخل. جربت مرارا يا ريم لكن لا جدوى، وانتصب الشعر الباقي على جانبي رأسي رعبا. لقد بدل أحدهم قلب الكالون ولم يعد لمفتاحي قيمة. لا بأس، كنت أتوقع تصرفا كهذا، ربما لم يفطنوا إلى أنني داخل المنزل ولست خارجه، وقاموا بالتبديل في هذه اللحظات. لكني كنت أعرف الحقيقة، هم يعرفون أنني داخل المنزل، لابد أن يكونوا مصابين بالصمم كي لا يسمعوا الضجة التي أحدثتها منذ جئت. هؤلاء القوم قد سجنوني هنا عامدين، فلماذا؟ والسؤال الأخطر هنا هو، هل هم بداخل البيت الآن أم خارجه؟ لأسباب أعتقد أنك تفهمينها يا ريم، قررت ألا أبدأ الصراخ كالحمقى، قائلا إن هناك خطأ ما وإن قفل الباب تغير وإنني راغب في الرحيل. قررت أن أعتمد على نفسي، فما حك جلدك مثل ظفرك. كانت هناك نافذة بالطابق الأرضي لكنها مدعمة بالحديد، لأن المسيس بانكروفت عجوز وحيدة، لابد أن يداهمها لص ويذبحها يوما ما. هناك المطبخ وهو في مؤخرة المنزل، ويطل على شرفة جميلة تطل بدورها على حديقة مهندمة
كانت العجوز تحبها كثيرا. الشرفة تقودها 4 درجات إلى الحديقة. وهكذا تخليت عن الحقيبة العزيزة ومشيت كالحنكليس لا أعرف ما هو نحو المطبخ، وأنا أتمنى ألا أجد العزيز جيسون يعد لنفسه بعض الشاي هناك. أنا نفسي أفعل هذا في المطبخ الصغير بالطابق العلوي. نظرت إلى المطبخ الفسيح فلم أرى أحدا. كان هناك قط رمادي يرمقني في فضول، وأنا لا أذكر أن العجوزة كان لديها قط، لكن هذا من حقها. كان هناك سكين كبير براق بدا لي مغريا، ثم عدلت عن حمله. هكذا يبدأ الأمر بالبارانويا، ثم يستحيل علي إقناع البوليس بقصتي. ترى هل استراليا تنفذ عقوبة الإعدام؟ لا داعي للسلاح، إنه يغري بالتهور والحلول العنيفة، بينما أنا فعلا لست في خطر ملموس. ثمة كعكة اقتطع ربعها على رخامة المطبخ، وثمة طبق به بعض قطع اللحم التي بقيت من وجبة ما، والثلاجة تائز كعادتها، لكن لا يوجد بشر هنا. ها هو ذا الباب. أمد يدي إلى مقبضه وأديره، لكنه لا يدور. أرجه رجا، لا يستجيب. إنهم لم ينسوا شيئا إذن، لكن الأمر لم ينتهي بعد. الهاتف، ربما لو
ما تتعبش نفسك يا دكتور، احنا تأكدنا من كل الاحتمالات ورتبنا كل حاجة.
كانت واقفة عند باب المطبخ وقد استندت بظهرها إليه في وضع بروفيل كان يمكن أن يكون فاتنا في ظروف أخرى، ولم تكن تنظر لي على الإطلاق.
أنا حذرتك، بس أنت اللي نشفت دماغك، ودلوقتي لازم تفضل معي.
أنت بتتكلمي عن إيه؟ إحنا لسه ما جيناش 20 مارس.
الاستعداد بيبدأ من يوم 19، ودلوقتي لو سمحت ترجع على أوضتك، وما تضطرنيش أنادي على جيسون.
لا، ليس جيسون أرجوك، سأكون طفلا مهذبا، سأعود إلى غرفتي. وفي حجرتي تمددت على الفراش أرمق السقف، والأفكار تدوي في ذهني كما يحدث في الأفلام السينمائية.
لازم توافقي يا مدام، لازم.
أنا بنصحك ما توافقيش.
مين ده؟ ده أنت؟
ده مش هزار،
محدش عايزك هنا يا شاب انت.
ميسيس بانكروفت.
طبعا لعبت الأفكار دور العائدات التي فرشن لي هراسا به يعلى فراشي ويقشب كما يقول عمنا النابغة الذبياني، وهي صورة رائعة بالفعل. تحول الفراش إلى أرض معادية كلها أوتاد ودبابيس، حتى صار من المستحيل أن أتظاهر بالاسترخاء. نهضت من الفراش وبحذر فتحت باب الحجرة، لم يكن من أحد هناك. مشيت في الممر أتأمل الغرف على الجانبين، كانت بعض الأبواب مفتوحة وقد صار جليا من الحقائب الموضوعة أو التي تبعثرت محتوياتها أن كل واحد من الضيوف اتخذ غرفة لنفسه. إنهم يحتاجون إلى 5 غرف، ولربما اتخذت الفتاة غرفة نوم ميسيس بانكروفت، ولربما نام الأخ جيسون في الحمام. الفضول قتل القط. لا أدري لماذا يعود هذا المثل إلى ذاكرتي أكثر من مرة هذه الأيام. لم يكن هناك خطر ما، وبدأ أنه ما من أحد يراني أو يشعر بي، فهم يتعاملون بثقة شديدة في النفس. دنوت من أقرب غرفة وكانت مفتوحة، وبحذر خطوت 3 أو 4 خطوات لأجد نفسي في وسطها جوار الفراش. توجد حقيبة مفتوحة جوار الفراش وقد فرغت من نصف ما كان بها. من الواضح أن هذه حجرة رجل لا امرأة، وهي مهندمة لا توحي بأن خنزيرا سكنها. إذن بالاستبعاد هي حجرة الرجل الوقور أول من جاء يطلب السكنة. بيد باردة كالثلج رحت أقلب محتويات الحقيبة، لا شيء إلا حقيبة رجل متأنق، قمصان تم كيها بعناية، بعض العطور، آلة حلاقة كهربية. اتجهت إلى خزانة الثياب الجدارية ففتحتها، ولم يكن بها سوى بذلتين معلقتين وبضع قبعات.
عما تبحث يا رفعت؟ هل تتوقع أن تجد دمية غرست فيها الدبابيس، أو رؤوس سانتسا منكمشة، أو نجمة خماسية مرسومة على الأرض؟ لا يبدو أن الرجل من أهل ذلك، وحتى إن كان من أهل ذلك فلن يضع هذا في غرفة مفتوحة. اتجهت إلى الكومود بجوار الفراش وفتحته. أصابتني دهشة عارمة لأنني وجدت في الترج قلادة غريبة الشكل، لم أرى مثلها قط. كانت لدي صورة فوتوغرافية لها يا ريم، لكني أضعتها بعد كل هذه السنوات. لا أعرف كيف أقرب وصفها لك. كانت تشبه بقعة من الدم المتجمد اللامع البراق. كلا، لم يكن هذا حجرا كريما أعرفه. والأغرب أنني حين لمستها شعرت بأنها فقدت الكثير من بريقها. ربما كان هذا وهما، وربما لم يكن. وأنت تعرفين فضولي يا ريم. ببساطة دسست القلادة في جيبي لأدرسها فيما بعد. حان وقت الرحيل الآن. لقد كنت سعيد الحظ حتى هذه اللحظة، لكن موقفي سيكون غاية في العسر لو عاد الرجل الآن. لكن قدمي لم تطاوعاني. ركعت بجوار الفراش ونظرت تحته. لم تكن ثمة أحذية، لكني وجدت أداة غريبة الشكل. هذه لدي صورتها، ويمكنك أن تريها متى أردت. إنها تشبه قلما طويلا من الأبانوس، لكنها ليست كذلك. وكالعادة دسستها في جيبي. الآن صار الرحيل ضروريا، وهذه المرة استجابت ساقاي. كانت غرفة أخرى مفتوحة، ومن جديد عاد الصراع بين الواجب والعاطفة كما في أفلام توجو مزراحي القديمة. الصوت في مؤخرة عنقي يصرخ: بالله عليك كف عن هذا اللعب بالنار. أنت الذي لم يستطع أبدا فهم لماذا تنزل بطلة الفيلم الحمقاء ليلا إلى القبو المليء بتوابيت مصاص الدماء. فيجيب الصوت الآخر في مقدمة رأسي: إن نسمة واحدة لا تكفي لتحديد اتجاه الرياح، ونقطة واحدة لا تسمح برسم خط. لابد من غرفة واحدة أخرى على الأقل. وهكذا أدخل الغرفة وأدرك من الجو الأنثوي العام فيها أنها غرفة الزوجة الحسناء. ساندرا لا تقيم هنا، ومن الواضح أن الزوجين يقيمان منفصلين. كان أول ما فعلته أن جثوت لأنظر تحت الفراش، وبالفعل وجدت القلم الأبانوسي إياه. هذه علامة مهمة إذن، ولها مغزاها بالنسبة لهم. فتحت درج الكومود بحثا عن القلادة فلم أجدها. فتشت الحجرة فلم أجد شيئا غريبا. هذا خدر سيدة لا أكثر ولا أقل. وإن لاحظت أن الغرفتين كانتا منسقتين أكثر من اللازم، والأسرة مرتبة بعناية كأنما لم ينم فيها أحد. أما وقد اكتفيت فقد فررت من المكان فرارا، ولم أجرؤ على تجربة حجرة ثالثة، فقد صبر الحظ علي طويلا وكان مجاملا، لكنه لن يظل يجاملني إلى الأبد. وكنت على حق، لأنني إذ دخلت حجرتي سمعت صوت أحدهم يصعد في الدرج، ولو تأخرت ثانية لرآني. حمدا لله. في غرفتي أغلقت الباب يا ريم، ثم جلست على المنضدة أتأمل الأثرين العجيبين اللذين ظفرت بهما. ثم أخرجت الكاميرا وزودتها بعدسة مناسبة والتقطت بعض الصور. القلادة لم تكن لها صفة خاصة، لم تكن ثمة كتابة على ظهرها ولا علامة تدل على أين صنعت، لكني لاحظت لها خاصية غريبة. هي كما قلت أنها تتوهج حين أتركها وتنطفئ حين ألمسها. وعلى سبيل التجربة وضعتها حول عنقي وتأملت منظري في المرآة. أبدو غريبا بحق. أما الأداة التي تشبه عصا أبانوسية فكانت ثقيلة الوزن، واضح أنها من معدن لا أعرفه، معدن له ملمس خشب الأبانوس. وقد رحت أديرها بين أناملي بحثا عن شيء قابل للفتح فلم أجد. هنا خطر لي أن أحتفظ بالقلادة تحت قميصي وأداري العصا في جيبي،
ثمة شعور يقول لي إن هذه الأشياء مفيدة، والآن ماذا أفعل؟ يمكنني محاولة الهبوط من نافذة حجرتي، لكني لا أملك هذا القدر من الرشاقة، وفي الغالب سأدق عنقي. في السينما يربطون ملاءات السرير على شكل حبل يتدلون به، ولم أفهم قط من أين يأتون بكل هذا العدد من الملاءات. الهاتف ليس بهذه البلاهة، لكن بوسعي أن أجرب. وهكذا يريم يهبط الكهل النشيط رفعة إلى الطابق الأرضي ويتجه إلى الهاتف. أين ذهبوا؟ مستحيل أن يكونوا قد غادروا المنزل، وأنا أعرف أن هناك على الأقل واحدا في غرفته الآن. ليكن، سأجرب حتى أسمع صوت من ينصحني بعدم المحاولة أكثر. هذا هو الهاتف، كتلة من الإغراء البلاستيكي الصارخ يعدني بالخروج من هنا، ربما يعدني بمصر أيضا. ورفعت السماعة. كلا، لم يكن ميتا، لكنه كان يصدر أصواتا غريبة، كأن أناسا يتكلمون بلا انقطاع ودون أن يسمع أحدهم الآخر، وبأغرب لغة يمكن سماعها، لغة فيها الكثير من حروف الطقطقة والتجشؤ، كأنما هذان هم الحرفان 29 و30 في الأبجدية. ولكن أية أبجدية هذه؟ ضغطت على الزر مرارا على الضوضاء تنتهي، لكن بلا جدوى. صحت هلو عدة مرات، لكن أحدا لم يسمعني.
هلو هلو هلو.
وضعت السماعة في قنوط. لا بأس، لست بالسذاجة كي أتوقع أن تتم المهمة بهذه البساطة. كان الصوت مستمرا، لكنه أكثر وهنا. فطنت لهذا، وفطنت إلى أنه آت من القبو، قبو المنزل رقم 5، وقد دخلته مرتين لأساعد ميسيس بانكروفت في شيء ما. كان قبوا عاديا به بعض الحقائب الفارغة، وطن من المهملات على غرار جرامافون قديم ومانيكان للتفصيل وجرائد لا حصر لها، لكن الصوت كان آتيا من هناك. وفطنت في دهشة إلى أنه ذات الصوت الذي سمعته من الهاتف، كما فطنت إلى أن الشعر على ساعدي قد انتصب، كما يحدث لفراء القطة التي تدلكه حتى تملأه الكهربية الاستاتيكية. هذا المكان مشحون بالاستاتيكية، ولابد أن هناك مجالا مغناطيسيا لا بأس به، لأن رأسي يطن وأشعر بأنني موشك على القيء، نفس الشعور الذي شعرت به حين مررت بتجربة أشعة الرنين المغناطيسي منذ أعوام. أنت تعرفين هذه القصة يا ريم، وهي سر بيننا كما اتفقنا. ماذا يفعل هؤلاء القوم تحت؟ يمكنني أن أذهب لأرى، لكني غالبا لن أعود. هؤلاء القوم ليسوا على ما يرام، وليسوا ملائكة، أعرف هذا، أشعر به. تسألين ولماذا المنزل رقم 5 بالذات؟ سؤال سخيف بلا معنى طبعا، فلو كان المنزل يحمل رقم 6 أو رقم 7 لبدا الأمر غريبا بنفس القدر. يجب أن يكون السؤال هو ماذا يحدث هنا؟ عند منتصف الليل سمعت قراعات على بابي، وسمعت ساندرا تقول في تهذيب:
دكتور رفعت، أنت نايم؟
ومين يجي له نوم؟
طيب أنا واقفة مستنياك، عايزينك في الريسبشن تحت في موضوع مهم.
نهضت من الفراش وارتديت ثيابا مناسبة، ووضعت ذات السترة التي تحوي كنوزي على كتفي، ثم خرجت لها. كانت شاحبة مرهقة ترتدي ثيابا بسيطة مجعدة، وقلت لها وأنا أدس ذراعي الأيسر في الكم:
إيه خلاص الميعاد جه؟ هتاخدوني ورا البيت وتخلصوا الموضوع؟
لم يبدو علي الفهم ولا الاستعداد للمزاح بسبب الإرهاق الشديد، وقد طبت وجهها بما معناه عما تتحدث بالضبط، فقلت:
قصدي يعني خلاص هتخلصوا مني؟
كفاية سخافة وتعالى وراي.
مشيت وراءها متوجسا حتى وصلنا إلى الطابق السفلي، حيث دخلت قاعة الجلوس، وكان الجميع هناك أسرة كبيرة واحدة سعيدة كما يقول الأمريكان. كان دخان التبغ متجمدا في الهواء، بينما كان الميجور يقف وسط القاعة ويداه مشتبكتان خلف ظهره كأنه ولينغتون يراقب معركة ووترلو، أما الزوجان فجلس متعانقي الكفين يرمقانني في اهتمام.
دكتور إسماعيل، لحد دلوقتي مش قادرين نصدق إنك واحد مننا، لازم تثبت لنا.
كان هذا آخر ما توقعت سماعه. توقعت طلقة مسدس في رأسي، أو أن يقيدوني ويضعوني في قدر ماء يغلي كي أكون عشاءهم، كل شيء إلا هذا.
وأنا إيه اللي خليني أثبت حاجة أنا ما ادعيتهاش أصلا؟
ده اللي أنا عمال أقوله لكم، مش هو، صدقوني لازم نخلص منه.
قال جيسون الذي جلس أمام المدفأة كثور المسك وهو يداعب عضلات صدره المخيفة.
بس أنا متهيألي إنه هو.
وأنا كمان أعتقد إنه هو.
بطلوا سخافة، مش هو، أنتوا باين عليكم تعميتوا ولا إيه؟
وهنا فقط دق جرس في ذاكرتي. لقد كان من الواضح أكثر من مرة أن شكلي أصابهم بنوع من الارتباك. الزوجان تناقشا بصددي، وجيسون حسبني من يدعى ميدا، لكنه لم يستطع التأكد. إن لي شكلا عجيبا يذكر كل الناس بشيء ما. وذات مرة رأى كولبي الساحر اليهودي أنني أشبه إدغار ألمبو، بينما رأى جيسون أنني ميدا. هل أزعم أنني ميدا هذا؟ لا فرصة لدي، لأنني لا أعرف حرفا عنه، ولا أعرف إن كان شيطانا أم إنسيا. قال الميجر بلهجة حكيمة:
افتكروا النبوءة، كلهم يعود حتى لو نسي إنه منكم. يمكن يكون هو ميدا بس مش عارف.
نداء البيت أقوى من أي إرادة، ده زي الغريزة اللي بتخلي الطيور تهاجر.
بطلوا سخافة، إيه اللي يثبت لنا إنه واحد مننا وإنه مش مجرد عبر سبيل؟ ما تسيبوش المواضيع عايمة كده.
سهلة، لو كان هو ميدا حتى لو كان ناسي هيكون معاه سلاح في، وهيبقى معاه السلسلة، النبوءة بتقول كده.
واتجه نحوي دون استئذان، ومد كفيه ليمزق صدر القميص، ثم مد يده في جيب سترتي وأطلق صرخة انتصار ولوح بالأداة المعدنية الغامضة.
أهو طلع هو.
وعلى الفور تصلبت العيون على وجهي، وللمرة الأولى شاعت في الوجوه ابتسامة ودية. حتى ساندرا الشيطانة لم تملك نفسها من الانبهار، وراح صدرها يعلو ويهبط انفعالا. كان عقلي يعمل بسرعة دوران الإلكترونات حول نواة الذرة، ورسمت على وجهي علامات البلاهة والارتباك. لا بأس، فهم يتوقعون هذا. لقد لعبت الأقدار لعبة غير عادية معي، والشيئان اللذان قمت بسرقتهما هما الدليل الوحيد على أنني منهم. إنهم حمقى بالتأكيد، إن ساندرا والرجل الوقور كان أذكى الستة، وكان محقين في شكوكهما، لكنهما انضم الآن إلى معسكر المؤمنين بأنني ميدا. حظ حسن، لكن هل يستمر؟
وإحنا اللي كنا هنقتله، ده القدر بيحميل آخر لحظة. ده هرب من عربية كالب إعجوبة، وهرب من رصاصة مور، كنا هنقتل أخونا.
قال جيسون بلهجة من لا يريد أن يبعده اللهو عن الموضوع الرئيسي:
بالمناسبة دي بقترح أن كل واحد فينا يجيب السلسلة بتاعته وسلاح في. إحنا عارفين بعض، بس مش عايزين حد يندس وسطنا، الثقة مش مطلوبة دلوقتي.
وافق الجميع استحسانا للفكرة، وبعد ثانيتين وجدت نفسي أقف وحيدا في القاعة، لا أعرف ما أفعله بنفسي، وأحاول أن أضم القميص الممزق إلى صدري. بعد دقيقة عاد الجميع، وراح كل منهم يتقدم إلى الأمام ويلوح بأشياء.
أنا الضابطة أورا، ودي سلسلتي، وده سلاح في بتاعي، فلتكتمل دورتك أيها الجاكون الأعظم.
أنا الضابط مور، ودي سلسلتي، وده سلاح في بتاعي، فلتكتمل دورتك أيها الجاكون الأعظم.
أنا الكومارشير، ودي.
حتى جاء دور الرجل الوقور الذي لم يكن يملك هذه الأشياء طبعا. تقدم للأمام ووجهه شاحب كالموتى وقال:
أنا مش لاقي سلسلتي، ومش مش فاهم.
نظر الجميع له في شك، وهتف جيسون كالثيران لو أن هذه تهتف:
أنت مش شايف إنها حاجة غريبة شوية؟
أحلف لك أني مش عارف إزاي كانوا في أوضتي وبعدين.
ثم نظر إلي في هستيريا وأشار بإصبع ترتجف.
هو ده اللي سرقهم.
قالت ساندرا التي اتضح أنها ضابطة أورا في تحد.
الحالة الوحيدة اللي السلسلة تضيع فيها منك هي إنك تكون ميت. أسهل لك تقول إنها ما كانتش معاك من الأول.
هو سرقها مني، أنا الكومار فور، كلكم عارفيني.
ما احنا كلنا برضو عارفين ميدا، وهو أثبت شخصيته. أنت بقى هتعمل إيه؟
صح جيسون الذي اتضح أنه الضابط مور وهو يعتصر سلاحه.
كفاية تهريج، لو أنت فور وضيعت سلاحك يبقى الأحسن لك.
ولم أدري ما حدث، لم أفهمه حتى وجدت الدم يسيل من عيني الوقور وفمه وأذنيه، ثم بدأت فقاقيع تحتشد تحت جلده وتنفجر. وهنا فقط فهمت، هذا الرجل يذوب بالمعنى الحرفي للكلمة، الرجل الذي كان الكومار فور يذوب. أنا الوحيد الذي يعرف أنه كان صادقا. رحت أرتجف كورقة وأنا أرمق ما كان ينتظرني لو لم آتي بالقلادة معي. الحمد لله، أخيرا صارت سجادة القاعة ملوثة ببقعة لزجة هي خليط من دم ودهن ومادة كالشمع لا أدري ما هي.
دخيل، النبوءة تكلمت عنهم كتير، ومنهم دخلاء ليسوا من بينكم لكنكم تنخدعون فيهم حتى الموعد.
الحقيقة أن النبوءة صادقة جدا، لكن الخلاف كان بالنسبة للشخص المعني. وإلى متى يظل سري آمنا؟ يا له من مأزق. وضعت قرص النيتروغليسرين العزيز تحت لساني وانتظرت حتى بدأ الصداع والدوار، ثم بصقته. أنت تعرفين حالة قلبي يا ريم، لقد كان بالضعف ذاته في هذا الوقت، لم يكن قط سليما على قدر ما أذكر. لم يلحظ أحدهم ما فعلت، وقال الميجور في مودة:
أنت واحد مننا يا ميدا، حتى لو ما كنتش عارف.
أنت ما جيتش البيت هنا صدفة، كان نداء خفي ودانك ما سمعتش زيه قبل كده، زي النداء اللي بيوجه الطيور المهاجرة للمكان الصح، أو زي اللي بيحرك إبرة البوصلة. والأسباب زي دي، الست العجوزة قبلت تستضيفك هنا مع إنها رفضت مننا كتير. أنت أول واحد يلبي الندى، ومن سخرية القدر إنك أنت الوحيد اللي نسيت إنك واحد مننا.
بس هيفتكر لما يفضل معنا شوية، هيفتكر.
كانوا حمقى، ولو كنت زعيمهم لأمرت برميهم بالرصاص، فهذا خطأ فادح لا يتكرر كثيرا، لكنه من حسن حظي، ولولاه لكنت بقعة دهن تلوث السجادة إلى أن تجد المغسلة مستحضرا مناسبا لإزالتي. قلت لهم بصوت مبحوح:
طيب دلوقتي تسمحوا لي أطلع أوضتي أقعد فيها شوية؟
طبعا، بس خليك فاكر معدنا في نص الليل، يعني قدامنا أقل من 24 ساعة. هنتجمع هنا الساعة 10 الصبح عشان كل واحد مننا يحدد تفاصيل الإكلوس.
هززت رأسي ولممت القميص الممزق على صدري العظمي، وصعدت في الدرج محاولا أن أبدو أكثر. لا داعي للتظاهر بأنني طبيعي، فهم جميعا يتوقعون أن أكون مرتبكا. سيناقشون تفاصيل الإكلوس في 10 صباحا، يجب أن أكون هناك، وأتمنى أن يكون نسياني مبررا كافيا لكوني لا أعرف كنه هذا الإكلوس. من هم؟ كل شيء يوحي بأنهم جماعة سرية ما أو كائنات لا أعرف كنهها. ومن الواضح أن اليوم 20 من مارس الذي بدأ منذ ساعتين يمثل أهمية عظمى لهم، دينية أو وطنية، ويبدو أنهم مكلفون بالاحتشاد هنا من بقاع الأرض في هذا اليوم بالذات، وهي مهمة يمكن أن يقتلوا من أجلها. يمكنني كذلك القول إنهم لا يحبون بعضهم كثيرا، ولا يهم الواحد منهم أن يساعد الآخرين على الوصول ها هنا. لقد بدا واضحا أن الميجور لم يكن متحمسا لدخول الرجل الوقور المنزل، كما أن الزوجين أنذر العجوز من أحدهم حين عرض عليها صورة فوتوغرافية له. من أين جاءوا؟
للأسف لا توجد سوى إجابة واحدة، القلادة الغريبة والسلاح المصنوع من معدن لا وجود له على الأرض، كلها أشياء ليس لها إلا معنى واحد. هؤلاء غرباء، هؤلاء ليسوا من عالمنا، ربما ليسوا من أرضنا أو ليسوا من مجرتنا كذلك. ورحت أتفحص سلاح ذي الذي تكلموا عنه، ربما صار ذا عون لي للدفاع عن نفسي. كما قلت هو غير مزود بأي زناد أو شيء يفتح ويقفل، لقد رأيت جيسون يضغط عليه لكن شيئا لم يخرج منه. هل هذا كل شيء؟ هل أشعته غير مرئية؟ أم أن هناك أسلوبا ما لا أفهمه؟ أمسكته واعتصرته بقوة. هنا شعرت كأن نارا تلتهب في جسمي كله، وكأن سيخا محميا انغرس في أحشائي وراح يعبث هنا وهناك. كان الألم مفزعا إلى حد أنني تخليت عن حمل السلاح، وعلى الفور عادت الأمور تستقر. ما معنى هذا؟ إذن لماذا لم يؤثر السلاح في جيسون ولم يؤثر فيه حين جربته أول مرة؟ السبب أنني نزعت القلادة عن عنقي الآن، وهذه القلادة كما هو واضح تلعب دور الدرع الواقية من سلاح فيه. الرجل الوقور لم يكن يرتديها حين ذاب، بينما كنا جميعا نضعها حول أعناقنا. هذه القلادة تلعب لعبة قذرة، إذن من لا يضعني حول عنقه ليس منا، ومن ليس منا جزاؤه الموت. الدرس الأهم الذي تعلمته الآن هو ألا أنزع القلادة عن عنقي أبدا. الدرس الثاني هو إذا أردت قتل هؤلاء القوم فعليك بنزع قلاداتهم، وهو كلام نظري سهل، إذ كيف ينزع المرء القلادة من حول عنق جيسون الغليظ، هذا إن كان له عنق أصلا. لقد كان الرجل الوقور مهملا بحق، وأحسبه قد استحق الموت بلا شك. طرقات على الباب، طبعا ستكون ساندرا.
ادخل.
انفتح الباب وظهرت وهي تبتسم في صفاء.
شكلك لسه ما نمتش.
زي ما انت شايفه.
كنت ارتدي منامتي وشعرت بخجل شديد، لأنه ما من أنثى غير المرحومة أمي رأتني في هذا المظهر، لكنها لم تخجل. وقفت في منتصف الغرفة وعقدت كفيها على رتفيها وقالت:
أنا بسأل نفسي إزاي شكيت فيك لحظة، بس الحقيقة أن أنا فاكرة أن أنت كان شكلك أحلى من كده وأرق.
لن أجد منأى من السخرية أبدا، حتى مع هذه الفتاة الفضائية ذات العينين المثقوبتين. قلت لها في مرارة:
للأسف الدنيا ما بتسيبش حد على حاله.
أنا مستغربة إزاي قلبي ما عرفكش أول ما شافك.
إنها قصة حب إذن، وهذه الفتاة مغرمة بالأخ ميدا، لكنها لا تعرف كم كان قلبها صادقا، ولكن ذوقها غريب حقا. فأنا بلا فخر أقبح الموجودين هنا، ربما أسوأ من الميجر وجيسون بمراحل. هنا أجابت الفتاة عن السؤال:
أنت صحيح اخترت لنفسك أوحش قناع ممكن حد يختاره، وقلت أنك عملت كده عشان التمويه، لكن القناع كان أحلى من كده بكتير.
مش مشكلة، حبقى أصلحه.
مفيش داعي، لأنك النهاردة هتتحرر منه للأبد.
هو أنت بتتكلم إنجليزي ليه؟
أنت نسيت ده كمان؟ قسم الجاكون الأعظم بيلزمنا أن احنا نتكلم ما بيننا وبين بعض بالإنجليزي عشان تحت ترابيزة الموت مش مفروض نغلط أي غلطة تشكك حد فينا. أنت أكيد ما نسيتش لغتنا صح؟
مش متأكد، حعرف على آخر اليوم.
ثم إن وجهها تبدل ليكتسب رقة مزعجة أثارت القلق في صدري. هذه الفتاة تحب ميدا بحق، ولتكونن هذه هي النقطة التي تخرب بيتي.
ما قلت لكش في أحلامك خالص طول السنين اللي فاتت؟
ابتسمت في خبث كما يليق بميدا أن يفعل.
كتير، بس ما كنتش أعرف إنك موجودة بجد.
دنت مني أكثر وقالت وهي تتأمل ملامحي:
غريبة، الأقنعة دي بتتبهدل بسرعة قوي. أنا فاكرة إن القناع بتاعك ما كانش مليان تجاعيد كده.
عوامل التعرية بقى،
الشمس والهواء، الحاجات دي بتحصل زي ما انت عارفة. دنت أكثر وأراحت رأسها على كتفي وقالت:
كل ما افتكر اني قابلت ميدا وما عرفتوش أبقى عايزة موت نفسي.
كنت أنا في أسوأ حال ممكن، فقد كانت لشعرها رائحة غريبة كيماوية أثرت الرعب في عروقي، ثم إن وضعها هذا جعلني أدنى لاكتشاف حقيقتي. دعك من أنني لست من ساعة الصدر بحيث أترك كل كائن فضائي غريب يستريح على كتفي.
فاكر الليلة اللي ماشينا فيها تحت أقمار فراما السبعة وقطفتلي أوراق الزنجيل، ولما حاربت البركة عشاني وقتلت هالبرد في المبارزة المقدسة؟ فأنت كنت أشجع الفرسان وكنت ليا لوحدي، والنهاردة قبلك ومعرفكش ولا تعرفني. لا، وكمان هددك إنك تفضل في البيت ليوم 20 مارس. تخيل، أنا مش قادرة أصدق اللي أنا عملته.
سألت بمعنى أنني أضحك سخرية ولم أقل شيئا، فقالت هي بنفس النبرة الحالمة:
فاكر مجلس الجاكون الأعظم؟ أنا صممت أني أبقى معاك عشان لو أجسامنا تلاشت الطاقتين يختلطوا مع بعض للأبد، وساعتها نتحول لنجمتين من نجوم أرك الخالدة اللي كنا بنتفرج عليهم سوا.
الغريب أن كلامها جعلني أشعر بدوار حقيقي. لما لا يكون كلامها صحيحا وأكون أنا واحدا منهم؟ لما لا تكون حياتي كلها كانت وهما، مجرد قناع استترت وراءه، بينما أنا ميدا الذي لا يقهر؟ ورفعت عينيها المثقوبتين نحوي وهمست:
فاكر كنت دايما بتقولي إيه عن عيني؟ إنك كنت بتحبهم قوي، فاكر؟
الخضر يتسلل إلى جسدي ببطء، وأشعر بأن أبخرة من العطر تحيط بي وتحملني إلى آفاق لم يرها بشر. هل أنا هو أنا حقا؟ ما الذي يثبت هذا؟ ربما أنا هو هو. ابتعدت عني قليلا وفي دلال همست:
هوريك حاجة جميلة، استنى شوية، غمض عينيك عشان ما تشوفش.
أغمضت عيني وأنا أتساءل عن الكارثة القادمة، السؤال المحرج التالي الذي سيجعلها تشك في أمري. صاحت في حماس بعد هنيها:
ودلوقتي فتح عينيك.
فتحت عيني في توجس لأرمقها، ثمة شيء غريب في وجهها أثار قلقي ثم أثار هلعي حين تبينته. لقد انتزعت عينيها. نعم، لا مزاح هناك، لقد انتزعت كرتي عينيها من المحجرين بما يحيط بهما من جفنين، ومكان التجويف كان ظلام دامس يتحرك فيه ضوء أحمر شرير يفتش هنا وهناك. وفي يديها كانت كرة العينين، وأدركت على الفور أنهما صناعيتان وأن الجفنين من مادة كاللدائن. قالت وهي تحدق في وجهي بفجوتيها المخيفتين:
دلوقتي تقدر تفتكر عيني من غير القناع البشع ده؟ مبسوط؟ أنا مش سهل علي أرجع كل حاجة لمكانها عشان لازم أداري كل ده بالمكياج وكريم الأساس، بس أنت تستحق المجاملة دي.
فتاة بلا عينين تقف على بعد متر مني وتتكلم يا ريم، هذا ليس حقيقيا، إنه كابوس. الآن صار قلبي يعمل بمزاجه الخاص، وصار له إيقاع محبب يذكرك بمواويل عبد المطلب، وبدأت بقعة سوداء محاطة بحواش صفراء تظهر في مجال إبصاري. إنه الإغماء آت ولا ريب، لكن يجب أن أقاوم. وسمعت الفتاة من مكان ما تقول:
ودلوقتي لازم تردي المجاملة وتخلع عينيك الاثنين دول علشاني أنا، أورا حبيبتك.
بدأت أترنح، حقا كنت الآن أجاهد كي أظل على قدمي، بينما صوتها من وراء الضباب يهتف:
ميدا حبيبي مالك؟
وهويت في هاوية سوداء لا ينيرها إلا ضوء أحمر شرير جشع يتحرك بلا هوادة في كل صوب. وبإرادة حديدية لم أدري أنها عندي، انتزعت نفسي ثانية، لا أريد أن أفقد الوعي وأتركها تتحسس وجهي لتدرك أنه وجه حقيقي وليس قناعا. لن أتركها تحاول بأثفارها انتزاع عيني. تحاملت على نفسي وهمست.
أيوة فاكر عينيك، بس كل ذا أكمل من أنه يكون حقيقة. أنا حاسس بشوية دوخة.
تحب أسيبك دلوقتي؟
أيوة متهيألي النوم حيريحني.
والصبح أول حاجة هشوفها هو وشك الجميل؟
طبعا.
ولا أدري متى خرجت وأطفأت النور، تاركة إياي وحدي على الفراش في الظلام، أعلو وأهبط، أمشي تحت أقمار فراما السبعة، أصارع البركة، ثم أغدو نجما من نجوم أرك الخالدة رمزا للحب الذي لا يموت. من يدري، ربما أقطف بعض أوراق الزنكيل أيضا. إن كل شيء صار ممكنا في هذه الأيام. سترى وجهي الجميل صباحا؟ لا بأس، ثمة احتمال لا بأس به أن ألقى ربي في الساعات القليلة الباقية على العاشرة صباحا، وعندها أكون قد استرحت وأرحت. في الصباح اتجهت مترنحا إلى قاعة الجلوس، وكان الخمسة هناك يرشفون الشاي والكعك بالزنجبيل الذي صنعته ميسيس بانكروفت لنفسها. لا أدري لماذا لا أفكر فيها الآن إلا بصيغة المرحومة. لا أعتقد أنها ماتت، لكنها صارت بعيدة جدا الآن عن هذا العالم. قال الميجور بطريقته العسكرية الحاسمة:
نتمنى تكون نمت كويس وارتحت.
جدا، ياريت تكونوا لسه ما ناقشتوش ترتيبات الإكلوس،
قال وهو يمسك ببعض الأوراق.
كنا مستنيينك، بس طبعا مش هينفع نناقش الإكلوس إلا بلغتنا. هتقدر تتابع معانا؟
ما ظنش.
مش مشكلة، ممكن نشتغل احنا الخمسة. ودلوقتي وبالسلطة الممنوحة لي بصفة جود أعظم، أنا بعفيكم من الكلام بالإنجليزي لمدة ربع ساعة. يلا نبدأ.
لمدة ربع ساعة دارت مناقشة محتدمة حول الإكلوس بلغة غريبة يصعب علي مجرد وصف أصواتها. كما قلت آنفا، كان هناك كثير من التجشؤ والطقطقة، وذلك الصوت الخاص الذي كان الخواجة بيجو يحاول جاهدا كتابته على الورق في أحد أفلام إسماعيل ياسين الشهيرة. لابد أن أبجدية هؤلاء القوم تربو على 50 حرفا. كان لساندرا أطول باع في المناقشة، وكانت قد أعادت عينيها الزائفتين إلى موضعهما. حقا لم أفهم كنها الإكلوس، لكني خمنت أنه مجموعة من التعليمات يكلف بها كل واحد من الموجودين، وعليه أن يستظهرها وينفذها بدقة. بل إن الموقف بدا لي كرجال الكوماندوز الملتفين حول زعيمهم وهو يعطيهم التعليمات الأخيرة قبل أن يتفرقوا. مر ربع ساعة يا ريم، ثم صاح الميجر:
كفاية، دلوقتي هنرجع للإنجليزي. الخطر مش هينتهي إلا الساعة 9 بالليل بتوقيت الأرض.
نظرت لي ساندرا في مرح وقالت:
للأسف عندي شغل كتير جدا وما عنديش وقت خليك توفي بوعدك، بس مش هتهرب مني.
مش هارب، صعب أهرب منكو. بس إيه اللي هيحصل الساعة 9 بالظبط؟
هنرجع يا حبيبي. هو الوطن موحشكش؟
طبعا، بس ازاي؟
طيب بص، تعال معايا وانا هشرح لك.
اظلمت ساندرا او الضابطة اورا غرفة نومها وازدلت الستائر، ثم اخرجت سلاح في من جيبها وسألتني مستوثقة:
اكيد ما نسيتش تلبس السلسلة. تمام، بص بقى معايا على الحيطة عشان اوريك تاريخ رحلتنا.
فهمت على الفور أن سلاح في يستعمل لعدة أغراض، كسكين الجيش السويسري بالضبط. إنه يصلح لإذابة الناس كما يصلح كجهاز إسقاط صور جداري. لو كان يصلح لتسليك الأسنان التي انحشرت بينها قطع اللحم فهو الإتقان ذاته. وعلى الحائط الذي صار شاشة بدأت صورة مبهمة لا أدري كنهاها تتكون. لكن الفتاة لم تبدو راضية عن هذا، وراحت تقلب سلاح في كفها وتطقطق بلسانها بما يعني أن الأمور ليست على ما يرام. واضح أن هذه الأجهزة تفسد ككل شيء آخر. أخيرا وبعد جهد قالت:
الشحنة البيولوجية شكلها خلصت. طيب مش مهم، ركز معي. الموضوع باختصار هو اننا جينا الكوكب ده سنة 1884 بتاريخ كوكب الارض، واتفرقنا عشان كل واحد فينا يعيش حياته ويدرس طباع الكائنات دي، واتفقنا نتقابل بعد سنة من سننا احنا اللي هي 100 سنة من سنين كوكب الارض، ومعاد الخروج اتفقنا انه هيكون يوم 20 مارس بتوقيت كوكب الارض. انا جربت حاجات كتير قوي في 100 سنة دول، اشتغلت مدرسة واتجوزت وبعدين هربت على مدينة تانية عشان اشتغل دكتورة، وبعدين اتجوزت وهربت على بلد اسمها ألمانيا واشتغلت مهندسة هناك. اشتغلت حاجات كتير قوي في بلاد كتير، عمري ما نسيت انا مين، بس كنت دايما متطمنة اني حتى لو نسيت هلاقي نداء خفي بيناديني على سدني وعلى البيت رقم 5، والنبوءة كانت صادقة وصريحة، حتى لو نسيت سأعود، وحتى لو نسيت فلن أنزع القلادة أو أفقد سلاح فيه.
وهو أنا ليه حاسس أنكم مش بتحبوا بعض قوي؟
لأن اللي هيرجع هيبقى بطل وهينضم للمجلس، وإحنا مش عايزين جيسون يرجع معانا، وكمان جود ما كانش عايز الكومار فور يرجع، وبما أن اللي كان معانا مبارح ما كانش فور وكمان مات، فمتهيألي كده أن فور مش هيلحقنا، وفي 2 تانيين كمان لسه مجوش لحد دلوقتي.
طب ودول هيعملوا ايه؟
دول هيفضلوا هنا كتير قوي لحد ما يموتوا بعد 100 سنة من السنين بتاعتنا،
يعني بعد 10,000 سنة أرضي؟
بالظبط كده. متهيالي ان الحكاية بقت واضحة بالنسبة لك دلوقتي. بص، خلي عندك ثقة ان الذاكرة هترجع لك اول ما نوصل العالم بتاعنا، وهتبقى بطل هناك.
بالطبع سأكون بطلا هناك، سيضعون بقاياي الذائبة في متحف باعتباري أول من استطاع خداعهم لفترة لكنه فشل. سألتها ونحن خارجان إلى الممر، هو إيه بقى الإكلوس اللي كنت بتتكلموا عنه ده؟ أنا خفت أسأل بس فعلا ما كنتش فاهم حاجة.
صحيح، أنا نسيت خالص إن أنت مش فاكر حاجة. طيب أنا هقولك، الإكلوس ده عبارة عن بروتوكولات لازم تتعمل علشان نرجع الوطن بتاعنا، حاجة كده زي اللي بيعملها قائد الطيارة على كوكب الأرض لما بيخلي المساعدين اللي معاه على الطيارة يسمعوا له التعليمات المكتوبة في الليستة بتاعته قبل ما يتحركوا، عشان يبقى ضامن ان كل واحد فيهم عارف هو هيعمل ايه بالظبط. لازم كل واحد فينا يبقى عارف اللي هيعمله، وإلا هنضيع. بالمناسبة، انت فاكر اني كنت القائد؟
لا فاكر الموضوع ده طبعا. طب وايه دور كل واحد فينا النهاردة؟
البدروم، يلا البدروم، ورانا شغل كتير جدا.
وصفقت بيديها كما يفعل زبون المقهى مناديا القهوجي، وتقدمتني واتجهت إلى القبو. كما قلت يا ريم، كان القبو هنا مجرد سلة مهملات ضخمة، وأعتقد أنه لا يمكن أن يوجد به شيء مهم من أي نوع. كان الجميع يقفون هناك، ولم أفهم حقا ماذا ينتهون عمله بكل هذه الجرائد والحقائب القديمة الفارغة وربما الفئران. لكن جيسون الضابط مور كما عرفت أجاب عن أسئلتي قبل أن أطرحها، اتجه إلى مدفأة مركزية عتيقة هناك يبدو أنها كانت تدفئ المنزل بالخشب في القرن الماضي، ودون كلام توضيحي أزاح حاجزها جانبا، ولم تكن هذه مشكلة بالنسبة لتكوينه العضلي. ثم انزلق عبر فتحتها ليختفي تماما. فأران مذعوران جريا من الفتحة وهما لا يصدقان ما حدث للسلام العالمي. وجاء دور الميجور الذي حمل في يده كشافا وتشبس بحاجز المدفأة العلوي، ثم أرجح جسده لينزلق إلى داخلها. جاء دور الزوجين ثم دوري. لماذا؟ ببساطة لأن ساندرا أرادت أن تكون آخرنا لتتأكد من غلق الحاجز. سمحت لجسد النحيل بأن يمر عبر الفتحة، وعلى الفور سقطت في نفق مظلم قذر يهبط لأسفل بزاوية شبه قائمة. وقبل أن أصرخ أو أصاب بالذعر أو تقتلني الكلستروفوبيا، وجدت أنني ملقى على الأرض وسط قاعة واسعة. وقبل أن أتخذ رد فعل جديدا، كانت ساندرا قد سقطت فوقي، فانتحيت جانبا وعدت أرمق المكان من حولي. كان مظلما كالقبر، لكن الكشاف الذي يحمله الميجر
أشاع جوا لا بأس به يسمح بتبين التفاصيل. وعبث جيسون بعض الأشياء فانبعث نور أزرق وغامض بدأ أنه يأتي من الجدار نفسه. كانت هناك بلورات في كل صوب، عالم من البلورات الخيالية التي تتهشم عليها الألوان وتنكسر.
هيدا ثابت وصل على قاعدي، وطبعا المدخنة مسدودة عشان كده محدش حاول يحرق خشب فيها من 100 سنة تقريبا، ولو كان حد حاول كان هيلاقي الخشب بيختفي.
ورحت أنظر حولي مذعورا. لم أكن مذعورا بسبب ما رأيت، ولكن بسبب أن كل هذا مألوف. لقد رأيته في موقف سابق، ربما في طفولتي أو شبابي، ربما في أحلامي. ودعوت الله أن أكون مخطئا وأن يكون هذا مجرد تكرار لظاهرة ديجافو أو شهد من قبل الشهيرة. أما ما لم يبدو مألوفا لي فهو تلك الأحواض الزجاجية المتناثرة هنا وهناك، والتي تسبح فيها أجساد بشرية، جثث آدمية مغمضة العيون تسبح في سائل شفاف، وقد بدا كأنما تحلم بالخلاص. كان هناك حوض به قط وآخر به كلب، وكانت هناك مجموعة لا بأس بها من الحشرات. قلت لها متظاهرا بعدم الاكتراث،
أنت كان لازم تحطي أسود وأفيال و...
دي مش سفينة نوح يعني، احنا أخذنا اللي نقدر عليه، وعموما ده شغل كويس قوي بالنسبة لسنة واحدة من سنين، وكفاية رغيبة. يلا بينا.
تعرف سفينة نوح إن ثقافتها الأرضية واسعة، لكن ليس هذا غريبا، فما أكثر ما يراه المرء ويعرفه لو عاش 100 عام من أعوامنا. لقد كانت ساندرا والميجور يعرفان كل شيء عن العجوز وماضيها، وهكذا دخل البيت دون جهد. كان الجميع الآن منهمكين، يعدلون أوضاع البلورات بينما لونها يتغير كلما تغير وضعها. أحيانا كان اللون الأزرق يستحيل أحمر أو قرمزيا، وأحيانا كان الظلام يسود، لكنهم كانوا يعرفون ما يفعلون جيدا. ترى هل أحلم أم أن الأرض تهتز تحتي؟ وهذا الصوت المعدني، هناك من يدق شيئا فوقنا، بل هو بالذات يدق حاجز المدفأة في القبو. تصلب الجميع للحظة ونظروا لأعلى. في هذه اللحظة أيضا جاء صوت قوي من أعلى يصيح،
افتحوا لي، افتح يا جود، أنا ميدا.
دنا جيسون من الفتحة التي سقطنا منها وأصاغ السمع إلى الصوت الذي يردد،
افتحوا لي، أنا ما تأخرتش.
ميدا مين؟
ميدا صاحبكم، أنا تأخرت على ما جيت من أفريقيا، وخلعت باب البيت حرفيا عشان كنتوا قافلينه من جوه، بس مش عارف افتح حاجز الدفاية.
اتسعت عين جيسون في وجهه المشعر ونظر لي بنظرة نارية، ثم إلى الآخرين. هنا قال الميجور ضاغطا على كلماته،
لو كان دا ميدا يبقى مين اللي معانا ده؟
انتهى الأمر. كنت أعرف أنه سينتهي حتما، لأنني سأكشف عن شخصيتي عاجلا أم آجلا حين ينزعون أقنعتهم، لكن آخر ما جال في ذهني هو أن يعود ميدا الأصلي في هذه اللحظة بالذات، ملهوفا على اللحاق برفاقه. لم أحاول أن أنكر، الطبيعي هو أن أبدو غبيا عاجزا عن الفهم، وهذا هو ما فعلته بنجاح تام.
خليه يدخل لما نشوف.
وهكذا زحف الأخ جيسون كالقرد داخل الفتحة، ويبدو أنه أزاح مزلاجا ما، وفي اللحظة التالية تدحرج جسده ومن فوقه جسد رجل نحيل أصلع. وحينما وقف هذا الأخير فهمت معنى الحيرة التي غمرت كل من رآني. بالطبع ليس شبه قويا، ولن تحسبه أخي التوأم، بل هو وسيم نوعا، لكنه أصلع الرأس، نحيل، له شارب مضحك ويضع العوينات. ومن الواضح أنهم بدأوا ينسون الأقنعة التي تفرقوا بها في أرجاء الأرض. وقف ميدا العظيم في منتصف القاعة وهتف،
أنا الكومار ميدا، فلتتكامل دورتك أيها الجاكون الأعظم.
ولما حاربت البرج عشانك وقتلت هالفرد في المبارزة المقدسة، فأنت كنت أشجع الفرسان وكنت لي الوحدة.
يا للكارثة! أشجع فرسان عالمهم الذي صارع البركة يعلم الله ما هو، هو الآن خصم اللدود. نظر الجميع له ولي، وهو أيضا نظر لي في غير فهم. على حين بدت في عيني ساندرا الحقيقة، هذه المرة قد عرف قلبها الإجابة الصحيحة. قال الميجر وهو يعبث شاربه الكث:
زي ما انت شايف، احنا عندنا ميدة تاني.
كفاية سخافة، ده الدخيل اللي النبوءة اتكلمت عنه. طبعا ما سألتهوش عن السلسلة وسلاح فيه.
للأسف معاه. وانت؟
دون تردد مزق القادم أول زرين من قميصه ليكشف عن القلادة المعلقة حول عنقه، ولوح بالعصا الشبيهة بالأبانوس، ثم هتف موجها الكلام إلى ساندرا:
إزاي تتلخبطوا كده؟
للأسف كل الظواهر كانت ضدنا، وشكلنا كده قتلنا الكومار فور بسبب الغلطة دي.
أوكي، ما بقاش في حل قدامي غير أن أمركم تقلعوا أقنعتكم حالا.
وصدع القادم بالأمر، وبدأ بانتزاع عينيه كاشفا عن تلكما الفجوتين السوداوين بالضوء الأحمر اللامع فيهما. نظر لي الجميع في ارتياب، فتنهدت باستسلام وقلت:
أوكي أنا بعترف، أنا دخيل، بس أنتوا ما سبتوليش فرصة أختار. ما أنا كان لازم أكدب عشان أفضل عايش.
وجبت السلسلة وسلاح فيه منين؟
ما كنتش عارف إيه دول وقتها، وكنت بدور في أوضة مور ولقيتهم.
الموت للدخيل!
ورفع سلاح في الهواء واعتصره بقبضته، لكن بالطبع كان موقفه سخيفا جدا لأن شيئا لم يحدث. وقال الميجور في إرهاق:
مفيش فايدة، السلسلة في رقبته ما ينفعش تتقلع.
انفتحت أصابع جيسون العشرة وهو يتقدم نحوي:
يبقى نستعمل الطريقة الأرضية الغبية.
هذا الفتى متحمس للعنف أبدا، لكني لا ألومه هذه المرة. لكن ساندرا لوحت بكفيها لتمنعه:
جيسون، كفاية، مش عايزين أي اهتزازات هنا. حاجة زي دي ممكن تبوظ بروتوكولات الإكلوس كلها. القاعة دي مقدسة، هو مش هسمح بأي عنف فيها.
يعني نسيبه؟
ليه لا، هو مش خطير، يعني هيبقى مجرد عينة إضافية من عيناتنا البشرية، هناخده معانا.
وهمست لي وهي تبتعد:
أنت خدعتني وهتدفع الثمن غالي، بس بعدين قلب الست ما بينساش الإهانة. صحيح أنا مختلفة عنكم في التشريح ويمكن نفسيا كمان، بس قلبي قلب ست، ما تنساش ده كويس قوي.
الآن يا ريم راحت الأمور تجري بسرعة. إنها التاسعة مساء وقد انتهى حظر الكلام بلغة غير الإنجليزية، وقد راح القوم يركضون هنا وهناك ينقلون تلك البلورات الغامضة من موضع لآخر، ويتلون لبعضهم بتقارير مفصلة بتلك اللغة العجيبة. نسي الجميع وجودي، فاستندت إلى واحدة من تلك البلورات ورحت أرمقها. كانت أقرب إلى جبل ذي قمتين، استندت فوق كل قمة منهما كرة بلورية شفافة لا تكف عن الوميض وتكتسب 100 لون في كل ثانية. كان من الواضح أن الأخ ميدا يتمتع بكفاءة خاصة، ولا أدري كيف كانوا سيفعلون من دونه. لا بأس، هو يتفوق علي في هذه النقطة على الأقل. الحق أنها خلية نحل غريبة. لكن فجأة بدأت أشعر بأنهم ليسوا راضين، ثمة شيء خطأ لا أدري ما هو، وهم يتبادلون الآراء ويسألون أسئلة كثيرة. فجأة عادوا إلى الكلام بالإنجليزية. قال الميجور موجها الكلام لي:
يا دخيل، احنا هنديك فرصة للخلاص.
دي حاجة تسعدني.
في مشكلة في الإكلوس، ومحدش مننا يقدر يسيب البدروم هنا بعد ما البروتوكول بدأ. لازم تخرج من هنا وتسيب البيت حالا، بس قبل ما تخرج لازم تقفل الباب اللي اتخلع ده كويس جدا، الباب اللي خلعه ميدا لما كان بيحاول الحالة.
وتعرف منين انه هينفذ كلامك؟ ده خدعنا.
هينفذ، لأن لو ما نفذش مش هنقدر نمشي، وساعتها هنفضل على الأرض وهنجيبه. هو عارف إننا هنجيبه، وهيكون انتقامنا رهيب.
لم أشك في ذلك، فهؤلاء القوم يمقتونني حقا. قلت واضعا يدي في جيب السروال:
تقدروا تعتمدوا علي، مفيش ألعاب المرة دي، وعد.
يا ريت. خليك فاكر لمصلحتك انت لازم تسيب البيت حالا وما تبصش وراك، ابعد كأني في عفريت بيجري وراك، وما تنساش السلسلة ما تقدرش تحميك مننا برا البدروم ده، في طرق انتقام أرضية والجيسون بيعرف يستخدم الطرق دي كويس.
ما عنديش شك في الموضوع ده. ومن جيبه أخرج ورقة مطوية تبدو عليها علامات القدم، وقال وهو يحدق في عيني:
أنا ما زلت شايف إن من حقك تفهم أكتر، بالذات لو فضلت عايش. الورقة دي فيها كل حاجة.
ثم أشار إلى الفتحة التي دخلنا منها وقال:
ودلوقتي خليك فاكر لو فضلنا هنا مش هنرحمك.
نظرت لهم وقد وقفوا يرمقونني في شك، وهززت رأسي بمعنى أنني أحييهم تحية المساء، ثم جثوت على ركبتي ودلفت من الفتحة المذكورة. كان التسلق عسيرا بعض الشيء، لكني وجدت حاجز المدفأة ما زال مفتوحا، وبشيء من الجهد استطعت أن أمر عبره لأصل إلى القبو المظلم. انتظرت ثانيتين حتى اعتادت عيناي الظلام، ثم رحت أتحسس طريقي نحو باب الخروج. أخيرا كان أول ما فعلت هو أن صعدت إلى حجرتي، فكومت ثيابي والكاميرا كيفما اتفق في حقيبتي وجررتها إلى الطابق الأرضي. وأخيرا استطعت أن أجد نفسي خارج المنزل رقم 5، أن أشم رائحة ظلام الليل وأرتجف من البرد الخفيف. لم أخدعهم، إن المرء يحترم تعهداته حتى مع الكائنات الغريبة، لهذا تفحصت الباب جيدا. كان الأخ ميدا قد فتحه عنوة، لكنه لم يهشم شيئا، وبقليل من الجهد تمكنت من غلقه بإحكام من خلفي. وابتعدت نحو 10 أو 20 خطوة، ثم تذكرت أن علي أن أبتعد أكثر وبسرعة. وهكذا بقدر ما منحني قلبي من قدرة رحت أجد السير سريعا. وأخيرا وقد صار البيت خلفي بمسافة لا بأس بها، كهذه المسافة بين بيتك يا ريم ومتجر البقال. عندها فقط وضعت حقيبتي على الأرض ورحت ألهث، ومددت يدي في جيبي أبحث عن كنزي. البلورتين اللتين قمت بسرقتهما دون أن يلاحظني أحد، على قدر علمي ستمنعهما هاتان البلورتان المفقودتان من تنفيذ ما يريدون القيام به. لا أعرف حقا ما ينوون القيام به، يخيل إلي أنه نوع من الفرار، ولربما كان التدمير النهائي لكوكبنا. على كل حال لن أترك شيئا للظروف. مع ما أعرفه من دقة بروتوكولات الإكلور هذا، فهناك احتمال لا بأس به أن يفشل الإقلاع. هل يجدونني وقتها؟ لا أظن، سأذوب وسط زحام سيدني، وبعد قليل أكون في قارة أخرى ومدينة أخرى. المهم أن تكون هاتان البلورتان مهمتين حقا. ووقفت في الظلام أرمقهما تتوهجان بذلك البريق الغامض المهيب. راحت ألوان لا حصر لها تترقرق على عدسات منظاري، ثم حدث شيء غريب. في البداية خيل إلي أن المنزل رقم 5 قد تم دهانه كله باللون الأحمر، بعدها استحال الأحمر أزرق، وأدركت أنه يرتفع للسماء ببطء لكن بثقة. ديناصور خرافي عملاق يحرر نفسه من قيود الخرسانة والأسفلت التي أحاطت به. إنها الحقيقة إذن، المنزل رقم 5 لم يكن سوى سفينة فضاء متنكرة، غالبا السفينة التي جاءوا بها من 100 عام، السفينة التي وقفت وحدها وسط العراء أعواما، ثم لم تلبث الحضارة أن جاءت فجددتها وأحاطتها بالشوارع وطلت واجهتها. وما لم تعرفه ميسيس بانكروفت قط أن زوجها الأحمق ابتاع سفينة فضاء كي يعيش فيها. الآن كان المنزل قد ارتفع 3 أمتار عن منسوب الشارع، وصار المكان جحيما من الكهرباء الاستاتيكية حتى انتصبت كل شعرة في جسدي. بعدها عم المكان مجال مغناطيسي يشعرك بالغثيان،
وسرعان ما استحال لون المنزل أبيض لامعا كاللؤلؤ، أبيض مضيئا من الداخل. ثم تفتت وعاد الظلام يغمر المكان، ومددت يدي في جيبي أبحث عن قلم الأبانوس فلم أجده، وتحسست عنقي بحثا عن القلادة فلم تكن هناك. في الصحف طلعت تلك القصة الغريبة عن المنزل رقم 5 الذي تحول إلى غبار في 11 مساء اليوم 20 من مارس. إن خبراء المفرقعات يعرفون أشياء كهذه، ويعرفون أنك تستطيع تحويل منزل إلى مسحوق غسيل لو أنك وضعت المتفجرات بحنكة في الطابق الأرضي منه. من العسير تماما استنتاج سبب الانفجار، وقد قام رجال الإنقاذ بكسح الأنقاض لكنهم لم يجدوا ما يدل على سبب الحادث. والجدير بالذكر هنا أن صاحبة المنزل لم تكن موجودة، كانت في المستشفى إثر إصابتها في حادث سيارة غامض. جالسا في الفندق الحقير الذي استأجرت ليلتين فيه يا ريم، رحت أرشف الشاي وأطالع الصحف، ثم وضعت الصحف جانبا وبحثت في جيبي عن الورقة المطوية التي أعطانيها الميجر في اللحظات الأخيرة. فتحتها وكانت مكتوبة بإنجليزية منمقة تمت حتما إلى القرن الماضي، وكان المكتوب كما يلي: إلى من يهمه الأمر.
إلى من يهمه الأمر، يهمني إن اللي يلاقي الورقة دي يقدر يفهم الأحداث الغريبة اللي حصلت واللي خلتني صاحب البيت رقم 5. الحكاية هي إني أنا جيمس أوسبورن، عمري ما كنت أمتلك حاجة في حياتي، دايما كنت من الناس اللي مليين كل مكان واللي بيتقال عليهم المحتاجين. ما كنتش أمتلك في الدنيا غير خرابة بره سيدني ما تنفعش الحاجة، ما فيهاش لا مية ولا أي حاجة، وكان بيجي لي عروض من ناس عايزة تشتريها بملاليم. وفي ليلة من ليالي سنة 1884 كانت السماء مغيمة وبعدين نورت كذا مرة ورا بعض، ولقيت نور غريب نازل من السماء وبعدين بقى قوي جدا لدرجة أني قعدت ربع ساعة مش شايف حاجة. كنت مرعوب وكانت الخرفان حواليا في حالة هياج. بعد شوية لما بدأت أشوف تاني لقيت قدامي بيت جميل من دورين، وكان في حتت منه لسه بتنور بنار حمرة غريبة زي اللي بتبقى في حتت الفحم بعد النار ما تطفي. باب البيت اتفتح وطلع منه كام راجل وواحدة ست، كان شكلهم زي البني أدمين بالظبط فما كنتش خايف منهم. كان أكبر واحد فيهم شكله زي ما يكون سنه كبير، وباين أنه أهم واحد فيهم أو القائد بتاعهم. شاور لي علشان أقرب، فقربت وأنا قلقان. قال لي أدخل البيت وراه، ما كانش قدامي اختيار. دخلت لقيت صالون شيك منور بالشموع. الراجل قال لي:
ما تخافش يا راجل يا طيب، البيت الجميل ده بتاعك وهديك عقد الملكية، تاخد العقد وتروح تسجله في البلدية. البيت ده بتاعك وبتاع ولادك من بعدك، بس ما تفرطش فيه ولا تحاول تهده، وإلا هنعاقبك عقاب رهيب.
وبكده لقيت نفسي صاحب بيت جميل محدش سأل عنه أي أسئلة لأنه كان في حتة بعيدة ومهجورة. الناس دول سابوني ومشيوا من غير ما يفهموني حاجة. استنيت شهر أو شهرين لحد ما قدرت أتخلص من الرعب اللي جوايا، وقعدت سنة قبل ما قرر أعيش في البيت مع مراتي وابني، وبعد كده الموضوع ما كانش صعب واتبسطت في العيشة فيه. بس من وقت للتاني كنت بسأل نفسي أسئلة كتير: هما مين الناس دول؟ جم منين؟ هو البيت ده بيت بجد؟ عشان كده أنا بكتب الكلام ده وهخبيه في البدروم، يمكن حد من اللي هيجوا بعدي يلاقيه ويدور على السر ويحله. طبعا ابني ألفريد هيورث البيت بعدي، بس مش هيعرف القصة دي. أنا هوصيه ما يفرطش في البيت ولا يهده، ويورثه لابنه من بعده. كل اللي بتمناه إن الصفقة دي ما يكونش فيها نوع من أنواع الكفر أو كسر القوانين الطبيعة. جيمس أوسبورن.
بالطبع لم يكن مع هذه الورقة أي عقد من أي نوع، وأدركت أن هذه الورقة ظلت في القبو فترة حتى عرف الميجر كيف يجدها ويحتفظ بها
لأنها تزيل الستارة عن ميلاد المنزل رقم 5، ولولاها لظللت لا أفهم شيئا. عرفت كذلك أن ألفريد ابن كاتب الرسالة قام بتجديد المنزل وأعطاه طابعا عصريا، ثم باعه لأنه لا يعرف أهميته الخاصة، ولأنه لم ينجب، مما جعله يتحرر من عهد توريث المنزل لأولاده. هكذا اشترى مستر بانكروفت المنزل الوحيد في العالم الذي كان سفينة فضاء متنكرة. لم يخطر ببال أحد أن غرفة المحركات الرئيسية تقع تحت القبو، ويصلون إليها عبر فتحة المدفأة. ثم دنا موعد الرحيل، وجاء أشخاص متحمسون يطلبون من العجوز أن تمنحهم غرفة هنا، ويبدو أنهم لم يكونوا في البداية ميالين إلى العنف، لكن عناد العجوز وعنادي جعلاهم على استعداد للقتل، وقد كانوا يفعلون. لكنهم لم يضعوا في اعتبارهم أن رجلا يدعى رفعت إسماعيل سيسرق باللورتين من غرفة المحركات قبل الانطلاق. لقد صدع بأمرهم وتأكد من قلق باب البيت. لا يمكن أن تطير سفينة فضاء وبابها مفتوح، لكنه كما تعلمين خدعهم وسرق قلب المحرك. ترى هل كان هذا هو سبب انفجار المنزل، أم أن خللا آخر في المحركات كان هو السبب، وكما حدث مع مكوك الفضاء تشالنجر في الثمانينات؟ ترى هل ماتوا حقا، أم أن لخلاياهم القدرة على تحمل أشياء كهذه؟ ولو لم يكونوا ماتوا فأين هم؟ أتراهم يبحثون عني للانتقام يوما ما؟ الحقيقة أن عدد الكائنات الموتورة التي تريد رأسي قد ازداد أكثر من اللازم هذه الأيام. وفي الظهيرة ذهبت لزيارة المستشفى حيث كانت ميسيس بانكروفت. كانت قد تحسنت كثيرا، وإن ساءت ثانية حين عرفت أن منزلها قد تلاشى من الوجود. وودعتها للمرة الأخيرة لأنني عائد إلى وطني، فقالت إن لديها مدخرات تسمح لها بالإقامة في ملجأ للعجزة، لأنها صارت عجوزا حمقاء بائسة. ولم ألمها كثيرا على ما قالت. وعند باب المستشفى توقفت عند صندوق مهملات، وتخلصت من البلورتين اللتين أثقلتا جيبي. من أدراني أنهما ليس جهازي إرسال يتيحان لكائنات أخرى من هذا العالم أن تخفوا أثري. كل هذا ممكن. حقا كانت قصة غريبة. تسألين عن المغزى يا ريم كعادتك؟ وكعادتي أقول إنني أكره اعتصار القصص لينز منها مغزى ما، لكن كي أريحك أقول لك النصيحة التالية. قبل أن تسكني في منزل جميل، تأكدي أولا من أنه ليس سفينة فضاء متنكرة. أنا لي أن أستريح، لكنهم لا يستريحون، والمومياء كانت بانتظاري على أحر من الجمر. ولكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة.